الثالث من مجالس هذا التفسير، وهو أقوال عبيدة السلماني التابعي الجليل رحمه الله تعالى في التفسير، وسنبدأ القراءة في سورة آل عمران. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا أبي، وساق بسنده عن عبيدة: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يقول: إلا يقتلوا إلا يكونوا شهداء.
نعم، فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا، وكان هذا يوم أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال ابن الجوزي: قال ابن عباس: أصابهم يوم أحد قرح، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوا، فنزلت هذه الآية. فأما المس فهو الإصابة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع قرح، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم قرح، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع قرح، إن يمسسكم قرح بضم القاف، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم قرح، إن يمسسكم قرح. فالقراءتان المتواترتان في هذا: إن يمسسكم قرح إن يمسسكم قرح. واختلف هل معنى القراءتين واحد أم لا، وذكر فقد مس القوم قرح مثله، وقد ابتلوا مثل ما ابتليتم أيضا، وقد أصيبوا كما أصبتم أيضا، ثم إن إصابتكم قضى الله عز وجل عنها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وامتحان واختبار وتمحيص. قل هو من عند أنفسكم، إشارة إلى أنه قد حصر لهم النصر كما وعد الله سبحانه وتعالى في أول الأمر، ثم إنه لما حصلت المخالفة من الرماة حصل ما حصل، فهو من عند أنفسكم. قال سبحانه وتعالى مبينا الحكمة: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى نداولها أي نجعل الدولة في وقت للكفار على المؤمنين إذا عصى المؤمنون، فأما إذا أطاعوا فهم منصورون. وقد يكون من قبيل الابتلاء ليربي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمحن كما يربيهم بالمنح، فإن التربية تقوم على أمرين: تربية بالمحن وتربية بالمنح، تربية بالعطايا وتربية بالبلايا. ولا يمكن أن يكون حال المؤمن على حال واحد، دائما في منح بلا محن أو في محن بلا منح، ولكن أمر المؤمن يدور بين المنح والمحن، بين العطايا وبين البلايا. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم أيضا: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله الذين آمنوا، أليس ربي بعالم بالذين آمنوا؟ بلى. فما معنى وليعلم؟ هذا الذي يتكرر معنا في القرآن كثيرا، وهو أن المراد بالعلم هنا ماذا؟ ها؟ علم الظهور، أي ليظهر علم الله سبحانه وتعالى فينا ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب، وإلا فالله عز وجل يعلم في الأزل أن هذا حاصل، ويعلم الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، ويعلم الله عز وجل الكافرين، يعلم الله كل هذا. وإنما هذا ماذا؟ هذا بسبب كما قلنا، هذا معناه ليظهر علم الله عز وجل الذي يترتب عليه ثواب والعقاب، وإلا علم الله السابق ما ترتب عليه ثواب والعقاب، يعني الله ما يثيب ولا يعاقب قبل خلق الإنسان، وإنما ولا قبل وجود المقتضي في الإثابة أو في العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بذلك. فحينما يقع ذلك ظهر علم الله السابق فيهم ظهورا اقتضى ثوابا وعقابا، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم أزلا سبحانه وتعالى أبدا، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ويتخذ منكم شهداء، أي أن الله يسبب هذا ليتخذ منكم شهداء، وهذه رتبة أنتم تحبونها، فالصحابة يحبون الشهادة. ولهذا قال أبو الضحى كما نقل ابن الجوزي: نزلت في قتلى أحد، قال ابن جريج: كان المسلمون يقولون ربنا أرنا يوما كيوم بدر نلتمس فيه الشهادة، فاتخذ منهم شهداء يوم أحد، فاتخذ منهم شهداء يوم أحد. والله لا يحب الظالمين، قال ابن عباس: والظالمون ها هنا المنافقون، وقال غيره: هم الذين انصرفوا يوم أحد مع ابن أبي المنافق. فإذا أدي الحكمة لماذا كان ذلك، لتربية الله سبحانه وتعالى لعباده بالمحن والمنح، لأن لله عز وجل عبودية عند المنح، ولله سبحانه وتعالى عبودية عند المحن. فعند المحن عبودية وعند المنح عبودية، والإنسان يجري عليه ذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قريبا من هذا المعنى: ولله عز وجل عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، وله عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، له عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، له عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، وهكذا. فيجري على الإنسان. ولهذا لو تأمل الإنسان يا إخواني هذه الفصول من العبودية لعلم أن كل ما ينزل به خير، كل ما ينزل به خير إن سراء وإن ضراء، لأنه ينتفع بعبادة عند الضراء وينتفع بعبادة عند السراء، فيحصل به الانتفاع العظيم، وبالتالي تكون حياته كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا وأولي المسلمين. فأنت لا تنفك عن عبادة في كل حال، نائم عبودية النوم، عبودية اليقظة. ولهذا إذا قمت من نومك قلت ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن هذه كانت موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فإذا هذه موتة صغرى، فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى معاينة هذه العبودية عند اليقظة عبودية، عند النوم عبودية، في كل أحوالك أنت على عبادة، أنت على طاعة، أنت على عبودية. في المرض عبودية مرض، عبودية مرض، افتقار الله عز وجل، سؤال الله الشفاء، أن تجمع قلبك على فهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فإذا كانت الصحة فعبودية الشكر، فالحمد لله واهب النعم وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أنت في عبادة على كل حال، لا تنفصل عن هذه العبادة أبدا. لهذا كان من هذه الدروس العظيمة: وليعلم الله الذين آمنوا إيمانا صادقا، ينكشف معدن الإيمان الحقيقي ليظهر أعظم الثواب لذلك، ويتخذ منكم شهداء. وهل الشهادة سبيلها إلى هذا، أن تقتل في المعركة وأنت صابر محتسب؟ إذن من قتل فلا تأس عليه، ليست هذه خسارة إنما هذا مربح، لأن ما الذي فقده وما الذي ربح يا إخوان؟ الشهيد ما الذي فقده وما الذي ربحه؟ الذي فقده فقد حياته مع الناس، والذي ربحه حياته عند رب الناس. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وازن بين الأمرين، الذي أتاه أعظم أو الذي فاته؟ الشهيد. الذي أتاه أعظم أو الذي فاته؟ ها؟ الذي أتاه حياة عند الله. ولهذا ود الشهيد أن يرجع إلى الدنيا. طيب لماذا ود الشهيد يرجع إلى الدنيا؟ لماذا؟ ليحيى مع أولاده، ليقتل مرة ثانية، ليقتل مرة ثانية. ولهذا قال النبي في الصحيح: وددت أني أقاتل سبيل الله ثم أقتل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. النبي ود هذا لما للشهيد من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: ذكر عن ابن المبارك وذكر بإسناده إلى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال: وشاورهم في الأمر قال: في الحرب.
نعم. فهذا الأمر بالشورى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر بالشورى أن يشاورهم. والشورى إنما تكون في الأمور التي ليس ينص عليها وليس مجزوما بها، فحينما يأمر الله عز وجل بشيء والأمر واضح لا يكون في هذا ماذا؟ لا يكون في هذا شورى، إنما الشورى تكون في ماذا؟ تكون الشورى في الأمور الاجتهادية، تكون الشورى في الأمور الاجتهادية وليست في الأمور التي يجزم بها. ولهذا فإن الإمام لا يشاور مثلا يصلي جماعة أو لا يصلي جماعة، ما رأيكم نصلي جماعة أو ما نصلي جماعة؟ لا، ما يشاورهم الإمام، ما يشاور في هذا، إنما الأمور المنصوصة عليها منصوص عليها هذه ما فيها مشاورة. ما يشاورهم نصوم رمضان ولا ما نصوم رمضان، ما يشاورهم نحج ولا ما نحج، ما يشاورهم في هذا. فالشورى ليست في الأمور المنصوص عليها المجزوم بها المقطوع بها، إنما الشورى محلها إيه؟ الأمور الاختيارية، مثل ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد: نخرج أو نقاتل داخل المدينة ولا نخرج مثلا. فالشورى إنما تكون في الأمور الاجتهادية. وهذه الشورى إذا شاور الإمام الناس ثم بدا له شيء فألزم الناس وجب على الناس طاعته في ذلك. طيب، من الذي يستشير ولي الأمر؟ يستشير ولي الأمر الصالح للاستشارة في المسألة، بالعموم أهل حل وعقد، أهل حل وعقد فيرجع إليه، لكن أهل حل والعقد قد يتفاوتون، أمور زراعة، أمور صناعة، أمور حروب، أمور تعليم، أمور كذا، فإن الإمام يرجع إلى أهل الاختصاص في أي أمر يعزم عليه. وقد اختلف أهل العلم هل الشورى بالنسبة للإمام واجبة يجب عليه أو أنها مستحبة، هل هي واجبة أو مستحبة، وهل يلزم الإمام بأن يأخذ بقول من الأقوال أو للإمام اجتهاد في ذلك. الإمام كما قلنا إذا أمر وجب السمع والطاعة له، لكن الإمام إذا استشار فلا يجب عليه أن يأخذ بهذا الرأي أو بهذا الرأي، بل بما يبدو له ويظهر له من ترجيح بين الآراء، فهي ليست ملزمة له، رأيك ليس ملزما الإمام، إذا رأى ما هو أجود منه أخذ ما هو أجود، أخذ ما هو أجود منه. لكن الشورى أساس في الحكم في الشريعة، هذا أساس من أساسات الحكم في الشريعة الشورى. طيب، سؤال: ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ نقول فرق كبير جدا. أولا، الديمقراطية ملزمة والشورى ليست ملزمة بالنسبة للإمام، إنما هذه ملزمة للإمام، يعني لو كثر العدد واختاروا شيئا الإمام يلزم بذلك. طيب، الأمر الثاني أن الشورى إنما تكون لفئة وهم أهل الحل والعقد أهل الاختصاص، إنما الديمقراطية لعموم الأمة، كافر مسلم صالح طالح، بمبدأ المواطنة. الشورى تكون في الأمور الاجتهادية، والديمقراطية تعم كل شيء، حتى ولو أنهم كان في أمور منصوص عليه، لو أرادوا أن يغيروا غيروا. الشورى أمر شرعي ندب الشرع إليه وشرع في الأمر، الديمقراطية أمر غربي من شريعة الكفار وليس من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي قوله تعالى وشاورهم في الأمر معناه استخرج آراءهم واعلم ما عندهم، واعلم ما عندهم. واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأي تام التدبير. النبي صلى الله عليه وسلم كامل الرأي وتام التدبير، على أي معنى أمر أن يشاور أصحابه ومعه وحي ومعه كذا، لكن على أي معنى؟ هذا سؤال جيد. يعني بخلاف أي حاكم وأي إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس معه وحي، إنما النبي معه الوحي، فعلام النبي يستشير مع كونه نبيا تام الرأي تام التدبير على ثلاثة أقوال. أحدها ليستن به من بعده، يضع سنة فيستن به من بعده، وهذا قول الحسن وسفيان بن عيينة. والثاني لتطيب قلوبهم، وهو قول قتادة والربيع بن إسحاق ومقاتل. قال الشافعي نظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر في نفسها، إنما أراد استطابة نفسها، فإنها لو كرهت كان الأب أن يزوجها. لا طبعا ليس كذلك، ليس كذلك، كيف لو كرهت لكان الأب أن يزوجها؟ هذا إن كانت صغيرة لا رأي لها، أما إذا كان لها رأي فإنه ولو لو كرهت فليس الأب أن يجبرها. وما جعل هذا إلا لأجل لا تطيب خاطرها فقط، بل لماذا؟ لأنه لا يجوز إكراهه على النكاح. ولذا قال العلماء لو أكره الأب فهي مخيرة ولا يمضي أمر الأب. قال في الحاشية قال النووي في شرح مسلم وأما قالوا في البكر ولا تنكح البكر حتى تستأمر فاختلفوا في معناه، فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم الاستئذان في البكر مأمور به، فإذا كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه، ولا زوج بغير استئذانها صح لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله. وقال الأوزعي وأبو حنيفة غيرهما من الكوفيين يجب الاستئذان في كل بكر بالغة، صحيح، وهذا القول الصحيح. لكن في حالة واحدة، نعم، لو أن البنت كان اختيارها اختيارا محرما والأب رأى المصلحة التي البنت تريد خلافها في كون يترتب على اختيار البنت محرم أو فساد لها واضح، فهذا يمكن أن نقول للأب دخل في هذا. أما على كل حال فإن البنت لا تزوج، البكر ما تزوج إلا بإذنها، حتى لو أراد رجلا صالحا له وهي لا تريده لا تجبر عليه، بشرط أن يكون إرادتها لرجل صالح آخر، يعني فلان صالح تقدم لها وهي لا تريده خلاص لا تجبر على ذلك، لكنها تريد صالحا أيضا لكن صالح آخر غير هذا الرجل فلا تجبر على ذلك. وعلى كل حال لا تجبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خير امرأة أجبرها أبوها على النكاح، إما أن تبقى وإما أن تترك، ودل هذا على صحة نكاح المجبرة والمكرهة. النكاح يصح لكنها بالخيار، إن رأت أن تبقى مع بقيت، وإن رأت أن تطلق فإنها تطلق. طيب، وكذلك مشارة إبراهيم لابن حناء أمر بذبحه. والثالث للإعلام ببركة المشاورة، وهو قول الضحاك، ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن امتناع النجاح محض قدر فلم يلوم نفسه، ومن أنه قد يعزم على أمر فيبين له الصواب في قول غيره فيعلم عجز نفسه من الإحاطة عن الإحاطة بفنون المصالح. قال علي رضي الله عنه الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. هذا كلمة طيبة، اكتبوها هذه. الاستشارة عين الهداية، الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه. الإنسان يا إخواني مهما يكون، لو حسم أمره، لو كذا، إذا استشار بان له أمور قد لا تظهر، لأنك حينما تضيف إلى قوة عقلك عقلا آخر، وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، صار عقلك بقوة خمسة. إما إقرار ما عندك، وإما رجوع ما عندك، وإما تعديل. ولهذا لا يمكن أن يندم من استشار، ما يمكن. جرب هذا. ولهذا كان النبي يستشير حتى أنه يأخذ بمشورة الزوجة من زوجاته. انظر يوم الحديبية لما أخذ النبي بمشورة زوجه، لما امتنع الصحابة عن الحلق وكذا، أو تباطؤوا رجاء أن ينزل شيء من وحي أو كذا، فقالت له زوجه أم سلمة: أو تحب يا رسول الله أن يفعل أصحابك هذا؟ قال: نعم. قال: تخرج وانحر واحلق وسيتابعك أصحابك، أو كما جاء. وفعلا حصل هذا، وتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشارة. ولهذا بعض الناس يقول: لا، ما تستشير امرأة، استشارة امرأة بكم؟ بخرب سنة إن صحت. ده إن صحت بخرب سنة. طب وإذا ما صحت يبقى خرب العمر. بقى هذه خرب العمر. هذا كلام باطل. هذا قاله يائس من حياته، قاله مطرود من بيته، قاله مصاب من زوجه. إنما لا، ليس هذا على الإطلاق. فالمرأة راجحة العقل قد تشير على الإنسان بالرأي الحسن. والله يا أخواني الصغير نفسه لو استشرت قد يظهر شيء عنده أنت لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. وحسبك حينما تستشير أنت تأخذ رأي المتلقي، تأخذ رأي إيه؟ المتلقي. إلا كما قلنا شيء مجزوم به، مقطوع به، مقطوع به. نعم. فالاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. وقال بعض الحكماء: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حصنت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. هذه اكتبوها ايضا، جيدة هذه. ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حصنت النعم بمثل المواساة. اي لان المواساة دليل شكر، فاذا اعطيت زادك الله، فأن تواسي بما عندك تلك حصانة للنعم. ولا حصنت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. ولهذا المتكبر مذموم عند جميع الناس. نعم، الذي الكلام معه بحساب، والكلام معه بكذا، والتصرفات معه بكذا، ويزدريك ولا يلتفت إليك ولا يلين معك، متكبر إما بماله، إما بمنصبه، إما بجاهه، إما بنسبه. فمثل يعني ما يجلس معك، ها؟ ولو كلمت ما يرد عليك، ولو تريد أن منه شيئا محتاج سكرتاري عشان تصل إليه. لا، اوثل نفسك للناس. ما أنت بأكرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في سكرتارية، اللي يريد أن يكلمك يكلمك في الصلاة، في الشارع، في البيت، في أي مكان. اهتم بهواتف الناس، إذا اتصل عليك أحد لعله يحتاجك إلى شيء أو كذا. في الأصل في العموم، إلا أن يكون واحد نائم أو واحد مشغول بشيء واتصل عليه لاحقا أو شيء. المهم اهتم بأمور الناس واسأل عن الناس وشاركهم، ولا تشدد على الناس طالما أمره مش معصية. واحد بيناديك مثلا، أنت دكتور، فقال لك يا شيخ محمد مالكش دكتور يا سيدي، أخذ بالك حتى الدكتور فيها نظر. ماشي تطلع الشيخ، ماشي يا أخي محمد. أخي محمد يعني أبويا صارف عليا مدة كلها تقول يا أخ محمد، فيجد في نفسه ربما ما التفت. أو يا أستاذ إبراهيم أو أستاذ علي مثلا وأنت دكتور، أو يا علي وأنت أستاذ مثلا. هذه ما بحلال ولا بحرام ولا كذا، بالعكس. أنا حينما لا أتكلف معك دليل قرب منك، يا أبو خليل تعال، يا أبو حميد، هذا دليل قرب، ده خسارة فيك بقى. لا، هو هذا دليل قرب. انت بتقول له ابنك في البيت ايه؟ ها؟ بتقول ابنك في البيت ايه؟ كل واحد بدلع ابنه، صح؟ معناه انت بتحتقره لحاجة؟ يعني عائش، عائشة، عائش، عائشة، فلانة، علانة، فلان، كلنا في البيت كده، صح؟ وانت بتحبها من ابيك جدا، انت تحب هذه من ابيك جدا. ليه؟ لانها دليل قرب، دليل قرب. انما التكلف دليل ضيق، دليل ضيق. فاذا مثل هذه الامور الانسان يبتعد عنها، لانها هذه علامه كبر، وقد يكون كبر دفين. يا اخواني كل واحد منا، كل واحد منا في كبر وفي تواضع، اي واحد فينا. لكن في من يعلو ايمانه كبره بنسبه 100% فلا يكون يظهر شيء، وفي من يعلو ايمانه بنسبه 50 فيكون عنده كبر 50 و50، ونسب نسب، يعني ممكن يكون متواضع في جل امره، لكن في حاجات بقى لو مست لا، ده خط احمر، ده يبقى عنده كبر بما يعادل هذه الايه يعني مش الدرجه دي، يعني كان يقول ايه مش للدرجه هذه، ليست للدرجه هذه. فالمتكبر مذموم، ولهذا النبي يقول يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، يعني هذا متوعد. ولهذا الكبر كله حرام، وهو بطر الحق، وده اعلى ما يكون، ان ترد الحق وغمط الناس، احتقار الناس. فالكبر له اصلان، الاول رد الحق، وده اعلى الكبر، ان ترد الحق، لان التكبر هنا والتعالي على ماذا؟ على الناس، على الناس، قال لقد الرسول. الامر الثاني غمط الناس، احتقار الناس. ولهذا بعض الناس يفهم قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس على غير يحملها على غير محملها، في آيات أما بتأخذها بالسماع كده تنزلها غير منزلها، منها مثلا ولا تلقوا بديكم من التهلك فينزلونها على الجهاد في سبيل الله وعلى قولة الحق التي تأخذه خلال يوم تلائم. لا، ليس هذا المحل، إنما تلقي بيديك إلى التهلكة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيما فيه الحق ضرر ببدنك تأثم عليه. طيب هذا شيء من الآيات أيضا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في أرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس. الناس تظن إيه؟ تصعر زي تصغر، يعني إيه؟ تهين نفسك يعني، الناس تتحكم فيك، والناس ما أدري إيه، تصعر خدك. لا، تصعر خدك للناس معناه أنك تعرض عنهم وتصفح بوجهك عنهم تكبرا، لماذا ندى عليك ما تضع عليه لكذا. وبعدين وفوق كل ذي نسب نسب، أنت بتفخر به، أنت من أكبر عائلة في البلد، في أكبر منك، أنت أغنى الناس مالا، في أغنى منك، أنت أقواهم صحة، في أصح منك. ولا يزال متكبر حتى يهان، يعني ما تظن متكبر يبقى هكذا، وإن لم يهن في الدنيا أهين في الآخرة. ولهذا يا أخواني أتدرون كيف يحشر المتكبرون؟ يا الله، يحشرون أمثال الضر. المتكبر بيأتي نملة يوم القيامة، نملة الجزاء من جنس العمل. مش كنت فيل؟ كنت فيل في الدنيا أسد؟ تعال اليوم إيه؟ نملة. ثم إن العبد لا يزداد بكبره إلا ذلا، ولا يزداد بتواضعه إلا عزا. يكفي أعلى من اللي مقبل علي، مش خايف مني، مقبل بحب. ليه؟ لأنني أزلت مساحة النفاق. أنا ممكن أنافقك والله وعزمك أحسن عزومة، وممكن أشوفك جاي أقوم أقابلك، إنما محمد مش هلتفت إليه. خد يا محمد حتة مش عارف إيه، خد، وأنت خد مش عارف إيه، لكن محمد أكرم عندي منك. نفاق درء مفسد. ولهذا ينبغي أن يتفطن أيضا المخاطب مثل هذا، يتفطن مثل هذا. فإذا هذا الأمر ينبغي أن يعلم جيدا يا أخوان، هذا الأمر ينبغي أن يعلم جيدا. فما زاد الله عز وجل العبد بما بتواضعه إلا ماذا؟ إلا رفعة، إلا عزة، إلا إلا إلى آخره. نعم نعم. تعال عبد الرحمن كذا، عبد الرحمن عود يا حمد. نعم. فهذه كلمات عظيمة، كلمات عظيمة، وهي الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك بالندم. دي كلمة علي، كلمة الحكيم. ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حصنت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. لا يزال يا اخواني الانسان بخير ما ارتبط بالعلم، ما ارتبط بالسلف. سبحان الله. اذا كان الانسان بينتفع لو جلس مع انسان اكبر منه حكيم، كيف بالسلف الصالح؟ واعلم انه انما امر النبي بمشاورة اصحابه فيما لم يأتي فيه وحي، وعمهم بالذكر، والمقصود ارباب الفضل والتجارب منه. يعني وشاورهم في الامر هذا عام، لكن المقصود من؟ المختص الخاص منهم، هذا المقصود. من له ماذا؟ من له اختصاص بالمشورة. ففي الحرب اهل الحرب، ولا يستشير النساء، لا. فيبقى هذا من العام المراد به ايه؟ الخصوص. والمقصود وفي الذي أمر بمشاورتهم في قولان حكى القاضي أبو يعلى، أحدهما أنه أمر الدنيا خاصة، والثاني أمر الدين والدنيا، وهو أصح. لكن كما قلنا أمر الدنيا الذي هو محل إيه؟ الاجتهاد. وقد قرأ ابن مسعود بن عباس وشاورهم في بعض الأمر، هذه قراءة ابن مسعود بن عباس، وشاورهم في الأمر وشاورهم في بعض الأمر. فإذا عزمت أي على فعل شيء فتوكل على الله لا على المشاورة، فدل هذا على أنها ليست ملزمة للإمام. ولهذا فرق كبير جدا بين الشورى وبين الديمقراطية. نعم نعم. على من؟
قال لا واجبة، ويقول تعالى
واجبة على من؟
أطلق كذا. قال لا واجبة، الله يقول وأمرهم شورى بينهم، ويقول وشاورهم في الأمر إذا اشتبهت الأمور. يعني أما إذا كان في نص لا يحتاج اشتباه الأمور،
هذا بنسبة العموم أن يكون عند الإمام أساس الشورى، ولكن لا يفهم من هذا أنه يجب عليه، هي ليست ملزمة له. الوجوب الذي يكون على الإمام في الأمور التي ماذا تشتبه عليه في أمور الاجتهاد، فإنه يشاور الأمة، وهذه واجبة بالنسبة له، إذ الأصل في الأوامر الوجوب، وهي مسألة كما قلنا خلافية، وأما الأخذ بذلك فهو واجب. نعم نعم. اقرأ.
يقول السعدي رحمه الله: فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره.
فإن
في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره.
نعم.
منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله،
ومن نعم.
ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم، وإنما ينظر إلى مصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.
تمام.
ومنها أن في الاستشارة فيها تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول، ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب.
نعم.
فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم، فإذا كان الله يقول لرسوله.
قال الأخيرة.
قال: منها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم.
نعم، يعني يعلم من الأمر بقدر الله عز وجل وما يلوم نفسه، لأنه إذا ما استشار يقول إيه؟ لو كنت استشرت، لو كنت كذا وكذا. وبعدين لا تحتقر، يعني فعلا أنت ترى هذا يا إخوان، يعني إذا قدمت مثلا على أمر أو شيء ما تظن أن اللي عندك كافي، لو استشرت ظهرت لك أمور، يعني مثلا تريد أن تشتري مثلا سيارة، تريد أن تشتري بيتا، تريد أن تزوج امرأة، تريد أن تزوج كذا. فبعض الناس أنت مثلا قد تظن أن ما عنده شيء في هذا الباب، طيب قل له أنا والله في سيارة أو كذا، يعني أريد أن أشتري مثلا سيارة، أو قد تجد عنده ما لا يمكن أن تحصل أبدا. قلت أنا كنت في مجلس أمس، كنت مثلا في المنصورة بأمس، وكان في ناس في واحد في المجلس بيعرض ماذا، بيعرض سيارة وكانت جيدة جدا وكذا وكذا، وكان معي رقمه، وتتفتح لك أبواب. وأنا دائما أؤمن بأن الحركة بركة، وأن الإنسان لا يحتقر شيء. يعني قد تظن أن الباب ما فيه، لا، أترك يظهر لك أشياء، يظهر لك أشياء. فلهذا لا تندم، تكلم مع زوجتك في الأمور، أي أمر قد تظن هذا مش من اختصاص الزوج، ليس من اختصاص الزوج، وقد يظهر لك إذا استشرت أمر وأنت تعتقد ليس هذا من اختصاص الزوجة، لكن قد يظهر لك أمر. لو عندك ولد يمكن أن يكون له عقل أو كذا، وتستشيره في أمر من أمور البيت، إحنا مثلا عايزين نعمل كذا، ممكن يقول لك يا أبي كذا تبعمل كذا. أذكر مرة وإحنا لسه في بداية الفلاحة كده، وكان الوالد ما شاء الله فلاح متقدم، يعني صاحب خبرة، المهم في شيء في الأرض نجيبها يمين تيجي شمال، نجيبها يمين تيجي شمال، هو بقى صاحب الخبرة وأنا لسه كده إيه في المرحلة الأولى يعني من مراحل الفلاحة. فأنا قلت له يا أبي، قال لي نعم، قلت له حل هذه، إحنا نعمل كيت وكيت وكيت وكيت. هو ما تخيل بقى، أنا بس أمسك حاجة، بس أنا مش صاحب رأي لسه، لم أصل إلى أن أكون مستشار يعني. وكان الصواب في ماذا؟ في الاستشارة هذه. فهو بقى يذكرها للناس دائما، فلا تحتقر، ممكن تكش الرأي من ماذا؟ والمشورة من أدنى أحد. استشر إخوانك، استشر أهلك، استشر كذا، اسأل إذا أردت شيء، اسأل واحد واثنين وثلاثة، أنا والله ودي استشارة، أنا ودي أسكن في المكان الفلاني، أنا ودي أشتري مكان، أي شيء استشر فيه، حتى لو ليس من أهل الاختصاص، أحيانا قد يكون له رأي هو ليس من أهل الاختصاص، لكن قد يعرف رجلا الاختصاص، أنا أعرف كذا كذا كذا، في واحد أعرفه بس جيد في هذا الباب، فهو هو نفسه ليس من أهل الاختصاص، لكن قد يربطك بأهل الاختصاص. ولهذا أنت من هنا وقد تتزوج من أصوات. طب كيف جاءت هذه؟ أنت قد تفكر في أن تقيم مشروع من في بضاعة معينة وقد يتحول مسارك. الشاهد يا أخواني، تحرك، اسعى، اسأل، استشر، ولن تندم، ولن تندم. عندك أمران إذا قبلت على أي أمر: استخارة لجوء إلى الله وأن تضع حاجتك عند الله، استشارة لمن ينتفع به، لمن ينتفع به ولمن يظن الانتفاع به، فحينئذ لا تندم. على الأقل والله ده كان رأيي ورأي إخواني ورأي كذا، ولهذا لن يأتي واحد يلومك: ليه ما هو ده رأيك كان معي. يبقى يكفيك هذا، يكفيك أن الزوجة والأولاد وأبوك وأمك وكذا، ده كان كل رأي الجميع، فبالتالي حتى لو حصل مصاب لن تتحمل المسألة وحدك، إنما كله يتحول إلى ناصح بقى بعد ما يقع المصاب لو أنت انفردت برأيي. قلنا لك معروف إحنا كده، إحنا عندنا عبارات دي مركوزة، ده عبارات مستدعاة زي الإيه؟ زي الجدول كده، رسمة الجدول. أي واحد يقع بقى ما قلت لك، طيب أنت ما قلت لك ارجع لي، دي معروفة كده. طيب بتعمل معروف بقى 70 سنة وتجي اللي بتعمله معروف، ها؟ أساء إليك أنت، ده أنا أيوة ده أنا، دي بقى هي المشكلة، ده أنا عملت، ده أنا سويت، ده أنا معروف كده. قل واحد يسأل بعد إحسان ويسكت، إنما الكلمة هنا هو أصل تنتظر الداعي لإخراجه. ألا مش أنا تنسيت، ده أنا اللي مجوزك، ده أنا اللي مش عارف إيه، ده أنا اللي مسوي، ده أنا وقفت جنبك، أنا مش عارف، أنت نسيت يوم ونسيت يوم، مرصوصة موجودة، وده متن ما بينساش ولا بيحتاج مراجعة، لأن هو العقل على طول بيراجعه بصفة دورية، هو شغال على طول. ومن هنا لم يكن المنة من أحد بملزمة لك حتى ولو في العبادات. شوف أنا ما عندي ماء، واحد يأتيني بماء من عنده ولا تيمم، لو بدأ الماء طيب يلزمني أخذ ولا ما يلزمني؟ العلماء قالوا ما يلزمني، لأني فاهم منه كل ما فيه منه، ما يلزمني. واحد يقول لك طب الماء موجود، كيف تتأمل مع وجود الماء؟ لو موجود ملكي أنا أو أنا أقدر على شرائه، أما أمني يبذل مو بلازم، ما يلزمني أخذ ماءه ويعيرني بعد هذا، كل ما في تعير ما ألزم به. ولهذا قد يدعوك واحد للطعام عنده، ما كل واحد تأكل عنده، قد يعطيك واحد هدية، ما كل واحد تقبل هديته بدون إثابة، ممكن تقبل هدية ولكن تثيب عليها، تثيب عليها. لكن في ناس معادن، ودي كما إذا كان النبي يقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فما بالك اليوم هنا ماذا نصنع نحن؟ الناس كإبل بقى مليون لا تكاد وملايين لا تكاد تجد فيها راحلة، اللي هو ماذا؟ اللي هو ينضبط بأحوال المروءة. إنما بقيت مثلا شيخ وهتبقى أرفع منه، لك أنت ناسي، مش أنت اللي أنت ملتزم على إيدي، طيب أنت ناسي، ده أنت اللي ملتحي على إيدي، أنت ناسي ولا إيه؟ أنت قد رحت تعلمت لي حديثين جاي تعمل لي شيخ علي الآن، أنت ناسي أنا؟ أنت كنت فين أنت؟ أنت كنت بتلعب في التراب؟ تم كل البشرية لعبت في التراب، هو في بشر ما لعبش في التراب وأنت ما لعبتش في التراب؟ طيب هو كده، وإذا ما لقاش حاجة إيه يا ابني؟ أنا أكبر منك، أنت عندك كام سنة؟ وهي فرق سنة ونص، ما مش لاقي حاجة، أحيانا تكون سنة ونص بس، يعني مش فرق أوز. أو أنت يا ابني أنت ما تشوف حالك، أنت ابن من؟ أي حاجة. فلهذا لا يلزم الإنسان بمثل هذه الأمور. فإذا كان في شخص من هؤلاء الأشخاص وأهداك شيئا و اقبل الهدية خذها، لكن أثب عليها، أعطيها ضعفه، عشان لما يجي يوم يقول لك أعطيته قل وأنت أخذت هذه الهدية. فما كل أحد، لكن صاحب المروءة أبدا، لأن فعل المعروف هذا لمن يا أخواني؟ لله عز وجل. ولهذا خلاص احتسابه عند الله، ده أنا المستفيد، أنا المستفيد، مرحب بمن أتى يأخذ أموالنا إلى الله عز وجل، يأخذ صدقاتنا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ما تضع حسنتك في يد الفقير، أنت تضعها في يد الله سبحانه وتعالى، ينميها ويربيها لك، يبقى الفقير صاحب منا عليك، لأن أوصل صدقتك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فمثل هذه المعاني، ودي الحقيقة معاني عظيمة جدا، أن تكون في نفس الإنسان البعد عن الكبر، البعد عن الدناءة، البعد عن عدم المروءة. مسألة التعيير هذه مسألة ينبغي أن تمحى من قاموس أي إنسان هذبه الإيمان، حتى حتى ولو فعلته لكافر. إخواني شوف عروة بن مسعود ماذا يقول لأبي بكر، يا الله مشرك، ماذا يقول لأبي بكر؟ من هذا؟ قال هذا عبد الله بن القحافة. قال والله لولا يد لك علي ما كفأتك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. يعني مروءة. ولهذا العرب كصفات مؤهلة للنصرة، فإذا نزل علي الإسلام كان خياركم في الجارية خياركم في الإسلام إذا فقه. المعدن المهم جدا. احنا عندنا أمران، عندنا نور ونور، نور الشرع إذا نزل على نور الصفات، وإذا نزل على الشخص المؤهل ازدان به. لكن في بعض الناس يكون على السنة ويكون من الدعاة، والله يكفينا شره، كل جمعة مسك قلبك هتيجي مصيبة منه، ولو حصل المشكلة في المسجد يبقى فلان، ولو حصل كذا طب ليه؟ ليه التوتر هذا؟ يعني لماذا التوتر؟ بعض النساء لو لك خيار تقول لها ارفعي النقاب، مش عايزين نقابك. وبعض الناس لو لك خيار تقول له احلق لحيتك يا عم ابعد عنا. ما احنا انت ما ترى الا في مصاب، انت ما ترى في ماذا؟ يعني ما يقابلك مثلا واحد لك ما شاء الله، ان شاء الله احنا عايزين فلان مثلا هو اللي يجينا كل خطبه، او ما شاء الله فلان تمام. ما هذا ينفع اخوانه وينفع الدعوه وينفع. فبعض الناس يحمل حمل الدعوه، وبعض الناس يحمل حمله الدعوه. يبقى ما انت بدل ما انت قاعد مهمتك تشوف كلمتين، تشوف كتاب تقراه، تشوف درس تحطه طبعه، لا تشوف مجلس عرفة صالح وهكذا. فعلى الاقل على الاقل ان لم تحمل حمل دعوه، فعلى الاقل ادنى الايمان ان تحمل حمل نفسك بس. يعني بابك مسدود، ان تحملي حمل نفسك بس، بس فقط فقط. إذا لا إذا عجزت أن تحمل، وده الأصل، تحمل هم إخوانك، تحمل هم دعوة، تحمل هم كذا، تريدون شيئا، أنا أريد أساعد، أنا أريد أفعل، أنا أريد، ما تحتاج أحد يكلفك أصلا. ليه؟ لأنك مكلف من موجب شارع. هو الشيخ يكلفك ليه؟ هو الشيخ مين اللي كلفه أصلا؟ هي دي دعوته، وبيقبض بياخد راتب آخر الشهر. دي دعوة من ديت؟ هذه دعوة من؟ هي دعوة شيخ، دعوة طلبة، دعوة دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ده منهج النبوة، كل واحد بيضع لبنة فيه، كل واحد يضع لبنة فيه، ليست دعوة الشيخ. هذه أنت لبنة والشيخ لبنة. بالعكس، ده الشيخ لو هيسرد قول له شيخ لا 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 شيخ أن يبتعد الواحد منا، لكن أنت لا، أنت رأس، أنت رمز، أنت خطأك ليس سهلا، أنت زلتك ليست سهلة، هذه زلة دعوة. إنما نحن ما أحد يعرف نروح نيجي، لكن أنت لا، فتجبر مصاب شيخك، تسدد شيخك، تكون حريص جدا أن يكون شيخه في أعظم صورة. ليه؟ لأن هذه صورة الدعوة، ما بصورة شيخك، هذا يمثل دعوة. إما هذه الدعوة صواب أو خطأ، الناس تحسبها كده. ولهذا الناس قد تحملك، شوف، تحملك شراءك من تاجر، تحملك وهكذا. يعني ممكن انت تخطئ في التعامل مع تاجر، ولا بعد ادى الناس اللي قاعده تدرس، مش عارف ادى المداخل وادى المخارجه وادى يا عم احنا مال الكلام ده، ومال 2 كيلو بطاطس؟ خد بالك البطاطس وحشه مش شاريها. طيب فأمرك الله يبقى اشتريها، الله يكرمك، يعني مش مشكلة احتسب، واخد بالك؟ مش هو الجنيه بقى اللي هيعدي الجنيه، وعدي الاثنين جنيه، وعدي الثلاثة جنيه، وعدي الجنيه بتاع التوك توك، وعدي الجنيه بتاع اللحمة، وعدي الجنيه مش عارف ايه، عدي، اعتبرها صدقات. لكنك بتربط زباين، بتربط، تعرف الباعة دول، وتعرف الناس دي، اي واحد يقول ده احنا عندنا ناس. لا بس اسمع، لا الراجل ده محترم محترم، لا لا محترم محترم. دي باب كم؟ باتنين جنيه ونص. الراجل بيدافع عنها باتنين جنيه ونص، خد بالك. لا لا ده راجل محترم، وهكذا. فلا تحقرن من العرب شيء، لكن تعالى بقى بالاخر ايضا ده راجل مش محترم، عشان برضو الاتنين جنيه ونص او جنيه توك توك او هيوقفنا يزيدنا هنا. لا يعني انت جاي بتوك توك من هنا مثلا هنا، لا لا, لا خليك كرس. طب وصل؟ لا لا بس خليك خليك خليك. لا اصلنا طينه، اصلنا يا في حد بيقول بتاع التوك توك هنا طينه؟ لا خدوا الطين ده، انا مش واخد اجرك ولا ايه؟ هينزلك هنا مش هديله اجر، هنحقق بتاع التوك توك غلطان حتى لو غلطان. فمثل هذه الامور نراعيها جدا، نراعيها جدا. راجل داخل كبير السياره وانت في الكرسي كذا، واللي جنبك كرسي صغير كذا، بس الراجل سمين شويه، لا قوم يقعد هنا وانت تقعد هنا، اتعب شويه مش مشكله. كل دي يا ابني الله يهديك، دي نفقه، دي دعوه. الناس ما عندهم اقوال عبيد السلماني في التفسير، الناس عندها اقوالك انت في الدعوه الى الله. وادي انا اركز عليها كثيرا وارنا محك عملي. احنا بنتعلم هنا لنخرج هنا، هنا وهناك. فانت بتعلم هنا لتخرج فين؟ هنا في الشارع. فبأي خلق في سيارتك، في متجرك، في مدرستك، في محل وظيفتك، مع أبويك، مع جيرانك، مع إلى آخره، هذا لابد أن نراعيه، لازم لابد تراعى هذه الأمور. أنت وحدك في مؤسسة نعم، لكن اعلم أنك تمثل دعوة، لست وحدك، لست وحدك. فلا تكن حملا، فإن عجزت ألا تحمل شيئا من الحمل فعلى الأقل لا تكن حملا. يبقى أنت مشكور، جزاك الله خير، أتيت برتبة المقتصد، وإن لم تأتي برتبة المقرب بس على الأقل تأتي برتبة المقتصد. ولهذا في معاملتنا أولا لابد أن نراعي هذا يا أخوان، نراعي هذا. احذروا يا أخوان الاختلاف والشحناء بيننا وكذا. وأنا أقول يعني أمر أرجو أرجو أن يفهم على وجهه يا أخواني، علاقات الإخوة وعلاقات، أنا طبعا بقصد الإخوة يعني كل أخ على السنة في أي مكان، ما بقصد يعني في مكان ما، والأخوات يا أخواني تكون العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل، ولا نتدخل تدخلا يفسد، لا تدخلوا تدخل يفسد ودخول في خصوصيات كثيرة جدا. والكلمة المسؤولة يا أخواني بارك الله فيكم، وبين الإخوة تكون علاقات قائمة على الاحترام وقائمة على كذا، ولكن كل واحد له خصوصياته وكل واحد له، لأن بيبقى المصاب بعد التدخل القوي هذا بيبقى المصاب كبير، المصاب يكون كبيرا. فإحنا نحترم بعضنا بعضا، وأخي أهلا وسهلا، الابتسامة الطيبة، المعروف، أبذله وكذا، ولكن خلي زوجتك في حالها، زوجتك في حالها تمام. إنما زائد المعاملات هذه قد تفضي إلى ما لا تحمد عقبة مهما كان. والله لو أرادت زوجتك خيرا سيحمل على شر، ولو قالت زوجتك كلمة حق سوف يقال قالي جاملت فلانا أو إيه أو علانا. فالمسألة تكون في حدود معينة بارك الله فيكم، ما يكون في التوسع، ما يكون في التوسع الذي يؤدي إلى ماذا؟ سقوط الحاجز أو قطع حبل الاحترام، وإنما قائم على الاحترام، على تبادل الاحترام بيننا، كلمات طيبة، ما في إشكال يعني أن بعضنا يستأنس بأخيه، لكن في الحدود في الحدود في الحدود، لأن ما يقع اختلاف إلا بسبب التجاوز في مثل هذه الأشياء. كون الأخ في المكان ما أحد يسمع عنه، ما يرون إلا خير بس فقط، ما يناله من هذا الأخ إلا تمرة يأكلها، مثل مثل تمرة نخلة تعطيه ثمرا فقط لكن ما يكون عند حنظل ففقط. انت في بيتك مع عيالك الله كلمك يقفل بابك عليك، مسألة الزيارات الكثيرة والتوسع ورحين وجايين والآخرة هذه نضيقها تكون في حدود. ما في إشكال أزور أخي، ما في إشكال زيارة أخي، أخي زورني، لكن في حدود معينة، وتكون مسائل ما فيها التوسع لا سيما من جهة النساء، لا سيما من جهة النساء توسع الهواتف اللي ممكن تجلس ساعتين ثلاثة أربعة حتى ندخل في أمور. وبعد ذلك يا أخواني في خصوصيات، وكل واحد يستر على أخيه، كل مرأة تستر على أختها حتى لو رأت فيها شيئا أو كذا تستر ولا تنشر، والأخ كذلك يستر ولا ينشر. مثل هذه الأمور لابد أن تراعى، ولابد أن يهذب الإنسان لفظه وينتقي ألفاظه ويقول للناس حسنا. فهذه أمور انتبهوا لها، هذه من النصائح المهمة جدا حتى يبقى الحبل موصولا ويبقى الاحترام ممدودا. هذه أمور مهمة في التعامل وصفة التعامل. نعم. ولا تخرج من لسانك يوما ما فعلت لك، إياك، اعلم أنك ترصب يومه إلا دفعتهم عنك. أنت ما وقفت معي أبدا، أنت طول عمرك حقد علي، ما أذكر لك موقفا. حينئذ لو أنت هتدفع نفسك تدفع فقط دفعتهم عنك. يعني أخي والله أنا ما قصرت معك، ما قصرت معك، ده أنا يوم كذا والله أنت يمكن ما تعلم إلى الآن إن أنا أصلا لما أنت كنت فرطة ده أنا بعت لك خاتم زوجتي، أنت والله ما قلت لك. من باب دافع بس، من باب دافع هذه الشبهة، دافع مثل ما قال عثمان، يعني بتحكموني اليوم، منعتموني أن أصلي في مسجد، النبي قال من اشترى هذه ليدخلها في المسجد وله بيت في الجنة فاشتريتها من حر مالي، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه، اليوم تمنعوني أن أشرب من هذا، وأنا النبي قال من اشترى بئر روما فلو جنة فكنت أنا اشتريتها من حر مالي فكنت أنا. يبقى هذه من باب إيه يا أخوان؟ من باب دفع أمور بس فقط، إنما جاهز ما شاء الله فعلت وانت يمكن ما فعلت شيء، لكن حتى لو فعلت فكن صاحب مروءة وربي في نفسك هذا وربي في أولادك هذا، أبدا خرجت من يدك انساها مهما كان، حتى ولو خصمت يوما ما، حتى ولو كان من أعدى أعدائك، شيء ما تعلق بمصلحة شرعية خلاص انتهى. هذه أمور ابني نفسك فيها، كن صاحب مروءة، كن معدن طيب يا اخواني، كن معدن طيب، ما ترضى تكون عيار 18 حتى ذهب، لكن ما تكون عيار 18، ليه ما تكونش عيار 24؟ ما الفرق بيننا وبين معاني الامور؟ مش انا اخاطب نفس، انا نفية جميع الادواء، انا فيها الحقد وفيها الحسد وفيها الكبر وفيها كل شيء، لكن اين ايماني الاعلى بي؟ لازم اضغط انا فيا ما احب ان احد ياخذ كذا، ما احب ان احد احسن مني، فيا كل شيء، لكن هذه كبشر، انما هذا كايمان، وانه لحب الخير شديد المال، مش انت كانسان لحب الخير شديد، لكن انا الذي سانفق مالي، ماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ ابقيت لهم الله ورسوله. فين بقى حب الخير ده؟ أبو بكر لا يحب المال؟ يحبه، لكنه يحب الثواب أكثر، ولهذا الله ربهم على هذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا أنصح نفسي وإخواني، لا يكن يومنا كأمس. أنا أمس كان فيها صفات يعني غير طيبة، طب واليوم علاجي لها إيه؟ وأضر الناس بك نفسه، ما يمكن ينتقدك أحد مثل ما تنتقد نفسك، والإنسان لا زال بخير ما انتقد نفسه، انتقاد الشريك الشحيح انتقاد الحاقد يا أخوان. يا أخواني شوف لما واحد حاقد ينتقدك هيعمل إيه؟ هيجعل حسناتك إيه؟ ها؟ سيئة، صح ولا لا؟ ويجعل فضيلتك إيه؟ قبيحة. اجعل نفسك هكذا. ده انا بصلي صلي، انت تأتي في فلان صلى احسن منك، ما انا بطلب علم وانت ومن انت في سوق طلبة العلم. كل ما تيجي نفسك تديك يعني درجة زادة كده، ولا الدرجة انزلي في من هو افضل منك. طب تيجي بقى ايه، احنا ده انا عملت بس حاجة، الاخ ما عذرنيش برضو، ايه يعني، يعني ما انا منعت بس هو برضو كان. لا اسكتي اسكتي، حتى لو منعك اعمل السيئة كان ينبغي تعمل الحسن، يعني ما توافقهاش في جانب السيئة وما تمشيش معاه في جانب الحسن. تيجي هتعلو بك اقول لا في احسن منك، تمام. تيجي في الاساءة تبرر وفيها يعني لا اسكت بس. يبقى انت ضاغط من ناحيتين. استفيدوا اخواني بارك الله فيكم، ما هو نفسي كده، ما نفسي لها جناحان، جاء جناح هي وجناح ما عملتش حاجة. المرأة كانت تزني، هعمل ايه ما زوج اللي هجرني؟ قال لا وزوجك هجر، زوجك مات، لكن هو كده ما العيب عنده. قال وزوجك ما زوجت بتنام ولا مش ما زوجت مش موجودة خالص. قال اخد، ما الدولة ما بتدينيش، ما انا باخد اعمل ايه من الدولة ما تدينيش. عارفين انتوا الحس ده؟ من الحس ده حس المظلوم، بس ما فيش يوم ظلم، انا المظلوم. انت من قابلت كم واحد في حياتك مظلوم ظالم؟ قالك انا والله ما ظلمت اخواني، انا ظالم، انا والله ودي اعتذر. انا انت قابلت كم واحد؟ دايما مظلوم، كلنا مظالين، كلنا مبررين. تعرف الرقصة ديت عشان تعرف في نفسها وما تديها للناس. انت عارف الراجل بتاع الكوره اللي بيكسب ملايين ديت ومليارات وفي الحرام ده احسن من الزنا، احسن من شرب الخمر، الكوره مباح اصلا. الحس ده لن تستقيم معه، لكن ان تاتي تزدري نفسك في سوق الصالحين. من انت ان ذكرتك بصلاح؟ فمن انا، من انا؟ وان هونت عليك مصيبه لا. ولهذا المؤمن النبي، كل ما أقول أنا بهذه التفصيلات النبي أوضحها في هذا الرجل. المؤمن يرى القذاة كالجذع، جذع وهي قذاة. المنافق يرى يا إخواني الجذع قذاة، الجذع بقضاء عنده، لكن المؤمن قذاته إيه؟ جذع. وحصاته جبل، حصاته جبل، ومن حاسب نفسه على الحصاه فلن يصل الى جبل، ومن حاسب نفسه على القذاء لن يصل الى جذع، لكن من استهان بالقذاء وصلت الى جذع. قذاء 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 جذع، حصى 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 جبل. لكن لو وقفت مع حصاتك لن تكون جبلا، ولو ما وقفت مع قذاتك لن تكون جذعا. ولو سمحت لنفسك ان ترى نفسك عند قيام ليل أو عند تلاوة قرآن أو عند طلب علم أو عند حسن خطابة أو عند، لو سمحت بهذا ستصل بك إلى الغرور. اعلم أن الشيطان له سبل وليس سبيل واحد، وقد يأتيك طارة من باب طاعة وقد يأتيك طارة من باب معصية، قد يأتيك من باب إفراط قد يأتيك باب تفريط، غلو جفاء. فكن حارسا على قلبك، لأن الشيطان يشمه، الشيطان يعرف موضع الضعف. شوفوا اليوم انت بتذهب الى دكاترة القلب والدكاترة وان كان ده يعني القلب المادي العضو، يعمل لك أسطر عشان يشوفوا مواضع الضعف في الشريان، يقومون بعمل دعامة، دي موضع ضعف، ارتخاء يحصل انسداد به، فلا بد من عمل دعامة تشد هذا بقسطرة استكشافية. بهذا تكشف فين موضع الضعف. القلب بقى المعنوي هذا الشيطان دائما عنده موضع الضعف، فليأتيك من خلاله ليحصل الانسداد عندك، ولا مغيث لك إلا أن تستجير وتستعيذ بربك سبحانه وتعالى. حينئذ ليس له سلطان عليك، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فهذه جملة وقفات بمناسبة الاستشارة، كيف أن الإنسان يهتم بهذه الأمور؟ استشارة، استخارة، السعي في معاد الأمور، بناء نفسي. أخواني أنا أعتبر أن هذا يعني موضوع الموضوعات، لأن الدعوة بي أنا بعد فضل الله. لو أنا شخص مش لست مبنيا، هذا من عمر الدعوة، من عمر الدعوة. فالدعوة هي أنت حيثما تحركت بها، فلابد أن يكون بناؤك بناء قويا، بناء قوي جدا. وعالج نفسك عندك غضب، الحلم، النبي قال إنما الحلم تحلو. عندك بخل، عاود نفسك النفق، وانت بتطلع كأنك بتخرج قلبك، لكن ولو المرة القادمة أخف شوية، المرة بعدها أخف شوية، المرة بعدها أخف شوية، المرة اللي بعدها خلاص صارت نفقة سجية لك، سجية لك. لكن أول مرة الجنيه هذا بتخرجه، انت بتخرج قلبك معه، تخرج قلبك معه. إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر، إنما الكرم بالبذل والمواساة. تعال إلى المواضع التي تكرهها، ألزم نفسك بها، لأن الله يحبه. النفس تكره لكن الله يحب. هو هين على الصحابي أن يقول أنت حر وهو في حاجة إليه، هو هين على أبي بكر أن يبذل مع حاجته إليه، هو هين على الصحابة أن يبذل نفسه ولا أغلى منها. من قال لك أنك تبتعد عن المكاره؟ كتب عليكم القتال وهو كره لك، كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. فما كل موضع يمثل كرها لنفسك يترك، طالما أنه محبوب لله. فالآتي ما تكرهه نفسي إذا كان الله يحب. الله يحب من التواضع، وأنا نفسي تقول أنت انزلي، لأن الله يحب التواضع. نفسي تحب المال، الله يحب البذل. أبذل، وابذل على قدر استطاعتك، قدر استطاعتك، لكن لابد أن تكون في سوق المنفقين ولو بدرهم، سبق درهم ألف درهم. أن تكون في سوق طلبة العلم ولو باليسير، أن تكون في سوق كل فضيلة من الفضائل. فرب نفسك، أنت بخيل، محدش يعرف أنت بخيل إلا أنت، أنت أضر، أنت متكبر، أنت عارف نفسك. مثلا أنت تقول نفسك كده، أنا متكبر، أنا هشام عندي 50% كبر، كيف أعالج؟ أو أمرغ نفسي، يا محمد تعال، وكنا محمد مثلا من الفقراء، تعال تعال تغدى سوا، والله تيجي تفطر معاه، مش عارف ايه. أو الصغار أتلطف معهم أو كذا، أدرب نفسي وهي ثقيلة. زوجتي ده هي أصلا في البيت، البيت منضبط عشان خايفة، أنا بدخل بدخل ألبس وجها آخر، يا روح من ده، روح هناك يلا هذا. هو لولا كده ده انا بدخل كل حد بيدخل جحر، وده صح؟ الله يحبه؟ لا. فين المعاشر المعروف؟ بس كده شيخ الزوجة بقى هتاخد، لا، في الحدود، لا تحفظ قدرك، نعم، لكن في مؤنسة، في ملاطفة. لا انت بتقبل، انت بتقبل، بتقبل الصغير، اه بنقبل، ده انا ليه 10 من الولد ما قبلت واحد. ولا املك اذا كان الله قد نزع. فانت بيتعجب في تقبيل، لا نقبل، نقبل ونؤانس ونلاطف وكذا. يبقى الجزئيه اللي عندي فيها خلل الكبر، الجزئيه اللي عندي فيها خلل البخل، الجزئيه اللي عندي فيها خلل الحسد. أنا بحسد بعض الإخوة كده، لا أخونا فلان ما شاء الله جزاه الله خير، أخواني اليوم اللي أنت إيه بقى اللي أنت قلبك مش قابل أي تفوق له، لا شيخ نعم الأخ فلان أمس ما شاء الله تبارك الله صراحة كان كذا كذا في الاعتكاف يا شيخ فلان جزاه الله خير فلان ربنا يبارك فيه يا شيخ، كان اللي أنت إيه نقي كده، نقي لك اتنين تلاتة اللي أنت إيه اللي قلبك على السطح ده، حاول وكن أعمال عندهم وكل شيء، اللي ما كنت تفعله من قبل افعله اليوم، صحيح يا إخواني رب نفسك، وكل ده بينك وبين الله، ولو استعنت الله عز وجل على تهذيب نفسك وتقول يا ربي نفسي تكره لكنني أفعل ذلك طلبا لرضاك، جملني زينني، اعلم أن هذا أعظم ما تقرب به إلى الله، فما كل ما تكره نفسك توافقها لأنها ستولك المكاره، قارن بين ما تكره النفس وما يكرهه الرب المعبود الخالق، كن حيث أحب الله ليس حيث أحبت نفسك، حيث أحب الله تكن من أحب عباد الله إلى الله، وإذا كان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فاعلم أن أعظم ما تنفقه أيضا مما تحب من مكارم الأخرار ومن الأمور، هذه ليست المسألة قاصرة على نفقة مال يا أخواني، مما تحبون، أحب لنفسي أن تكون، أحب لنفسي ألا تكون، فجعلتها في مراضي الله سبحانه وتعالى. رب نفسك أدرى الناس بها أنت، أدرى الناس بها أنت، حسبها محاسبة الشحيح الحاقد الحاسد المتلمس العثرات، لا تسمح لها أن ترفع رأسها ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها، كل نفس فينا كده، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، هذه النفس لابد أن تتربى، إذا ربيت نفسك أمكن أن تربي غيرك، لأن فقد الشيء لا يعطيه، والكلمات لا تجد مصاغا من الفصاحة إلا إذا مرت على قلب قائم بها. فكل هذه المعاني لابد أن نسعى فيها ونحرص عليها، فإذا جاءت السنة بعد ذلك وإذا جاءت الاستقامة بعد ذلك على تلك النفس التي تربت كما جاء الإسلام على نفوس الصحابة رضوان الله عليه، فما عرفوا نفاقا ولا عرفوا بخلا ولا عرفوا شحا، وليس في الصحابة صفة ذميمة، بل الله يثني ويثني ويثني ظاهرا وباطنا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، بيعوه على ماذا؟ على الموت، وجاء على ألا نفر، وده لازم، هذا ما ألا نفر يعني الموت، فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، لما علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، علم ما في قلوبهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، طبعا يخرج المنافقون وان كانت لهم صحبة لغوية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا، ركعا سجدا عمل جوارح، يبتغون فضلا من الله ورضوانا عمل قلبي، سيماهم في وجوههم من الخشوع والخضوع واللين، ما هو بالسيما اللي هي عن الصلاة هذه، ها في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة قبل أن يخلقوا، ومثلهم في الإنجيل قبل أن يكونوا، كزرع أخرج شطأه فأزر، الصحابة في التوراة قبل أن يكونوا صحابة، الصحابة في الإنجيل قبل أن يكونوا صحابة، في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، الصحابة في التوراة والإنجيل قبل أن يكونوا صحابة، صدق ابن مسعود، ثم نظر في قلوب العباد فجد أصفاها وأبرا قلوب أصحابه فاختاروا صحبته، فهذه نفوس لابد أن تتربى، هذه نفوس لابد أن تكون. شوف أبو بكر ماذا يقول لرسول، يا رسول الله والله كنت له أظلم، أبو بكر يقول شأن عمر كنت له أظلم، أنا الأظلم يا رسول الله كنت له أظلم. انظروا إلى ابنة الصديق، ابنة الصديق في محنتها، وهي التي تقول كما في الصحيح: وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب بنت جحش. زينب دي رأس حزب وعائشة رأس حزب، غير ما يمكن. أعظم بيت شهد غيره بيت النبوة، ما هو الغير على قدر الرجل، ما هو على قدر الرجل هتكون إيه الغيرة الشديدة، غيرة. وهل رجل كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لكنها تشهد لزينب لما استشارها النبي تقول: وما كانت امرأة تسميني ما كانت تسميني زينب، ولكن عصمها الورع، لأنها قالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت: عصمها الورع، وأثنت وقالت: كانت امرأة صالحة، وكانت 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 وكانت، بيد أن كان فيها يعني ثورة أو حدة أو شيء تعود منها الفينة وترجع. فهذه نفوس تربت، نفوس تربت. لما هم الصديق، لما الصديق منع النفق عن مصطح، الصديق تفرق معه نفقة مصطح؟ تفرق معه اللي وضع ماله كل لله يا اخواني؟ هذا تفرق معه نفقة على رجل؟ لكن بشر وتكلم مصطح كان ممن نقل حديث في عائشة، خلاص منع النفقة. هي المرة الوحيدة الأولى والأخيرة للصديق. فتخيلوا من الذي قام بتوجيهه؟ النبي، النبي يا اخوان. ها، النفوس الكبار لها محل، لها محل ما ينبغي ان تنزل عنه. الله من فوق سبع سماوات انزل قوله: ولا ياتلي، يحلف، اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مصطح وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. لو وقع من واحد منكم شيء، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ انظر مصطح وانظر أبو بكر، الآية بينهما. فما رضي الله لأبي بكر أن ينزع عن رتبته، يبقى. وكان هذا في شأن مصطح اللي تكلم ونقل في عائشة، لكنه البدري صاحب الحسنة الكبيرة، ليس في المنافق، صاحب الحسنة الكبيرة، صاحب الحسنة الكبيرة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا من؟ أولو القربى والمهاجرين. يبقى فضل وفضل. الله يربي معقل ابن يسار، أمر أسري، أخته طلقت والزوج يريدها تاني، لا مش هترجع، مسألة عادية. صح والله لا تعود أبدا، احنا كرمناك وكذا واليوم انت لا يمكن ترجع لك أبدا. أظن هذا أمر متكرر في بيوتنا. نعم، أمر أسري. تنزل الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا، ما تمنعش أيها الولي الزوجة لما تريد أن ترجع إلى زوجها، كان خلاف وراح، والزوجة تريد زوجها والزوج يريد زوجته، فلا تمنع. ويأتي معقل كما يأتي أبو بكر. أبو بكر أعاد النفقة: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي. ألا تحب؟ ومعقل: سمعا لربي وطاعة. وتعود المرأة إلى زوجها. فلو لم يكن لأمور التربية القدر لما أنزل الله آيات في أحوال الصحابة في البيوت، في البيوت يا أخوان، الرجل مع أخته وأبو بكر مع قريبه، تنزل آيات، تنزل آيات، نعم تنزل آيات، بل آيات في النبي. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنه. لما كان البعض يقول احنا دي يعني عند محمد الضعاف احنا ما نحب ان يكون مجالس زيته، ماذا للآية؟ دول هؤلاء كن معهم. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هذه امور لابد الانسان يسعى. يا اخواني ما تقول الله اصلنا طبعي كذا، طبعك وشرعك ده طبعك وشرعك، مش في شرع يربي طبع ولا في طبع هيغلب شرع، انا طبيعتي كده. لا انت عندك، بس انت اللي راضي بهذا، عندك خير، انت عندك خير كبير. انا كده البخ، لا ده انت عندك كرم بس انت ما فتحت بابه. اصلا انا اللي حاجه بتغضبني ولا لا ده انت عندك حلم لكنك ما فتحت بابه. انما الباب اللي سبقك لما كان باب الشح استسلمت، ولما كان باب الغضب استسلمت، ولما كان باب الكبر استسلمت، لكن انت عندك المقابل، انت عندك التواضع، وانت عندك الحلم، وانت عندك الكرم والجود، انت عندك كل هذه الاشياء، لكنك لم تفتح ابوابها، ولو فتحتها اعانك الله عليها. نعم نعم نعم. قال
إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرا بعيوبه.
الله أكبر. الله.
قال وهب بن منبه رحمه الله: إني لأتفقد أخلاقي ما فيها شيء يعجبني.
هذا الذي نقول. شوف أنا دائما القاعدة عندنا، هذا إحنا نجلس نتكلم ساعة ويأتي عبارة سلفية تلخص ما ذكرنا وعبارة، لكن احنا قلنا عزائنا، هذا احنا بنتعلم في أرض السلف، المهم ما نبعدش، المهم تكون العبارة على ما ذكرنا لا تخالف ما ذكرنا. نتعلم صغار، نتعلم. الكبار بيضعف كلمات، والصغار أمثلنا يجلس ساعة عشان يعبر عن هذه الكلمة، لكن المهم أنك إيه في نفس على نفس الطريق. نعم. ففقه في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصر بالعيوب. هذا أبصر نفسه وهذب نفسه ونظر إلى نفسه، فإذا بها ماذا؟ فإذا بها يجدها كلها عيوبا. هذا الذي أعانه الله على نفسه، ليس الذي يعتذر. نعم نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كان بين خالد بن الوليد وبين سعد بن وقاص شيء، فذهب رجل يذكر خالدا عند سعد بسوء، فقال: ما إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. ده شوية حاجات كده دنيوية، ها؟ ما انتش بني الجدار هنا. قال: لا ايوه ده جدار حقي، وده جدار حق، ونروح المحكمه، لكن لا يبلغ ديننا. انت بتدعي انك حق وانا بدي ان الحق، نزاع ولا ده، ونروح المحكمه ليك واقف اركب تعالى معايا. ده بيحصل؟ احنا رايحين المحكمه اصلا ايه ليه لم يبلغ ديننا؟ لانك انت بتعتقد انك حق وانا بعتقد حق، طب نترافع على واحد يحكم، ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ فعاد تعالى بس، انت رايح بكره؟ هتروح بكره ولا توكل محمد؟ لا رايح بكره. طب خلاص ما انتظرنا الساعه 7 بمر عليك واحنا رايحين المحكمة. هل تتخيل دي يا اخوان؟ لكن اليس هي الجديره؟ مش هو نزاع دنيوي؟ انا اعتقد عن حق وانت تعرف حق، زي مسائل خلافيه. هي المسائل الخلافية مش بمر عليك بركبك معايا وانت بترى ان لحم الجزور بينقض وانا بران لا ينقض وبنركب مع بعض، ما نفس المسألة، هي نفس المسألة. ولا ما حدش بيركب ما حد لو اذا كان على مذهبه في الفروع والمسائل الشاد، صح يا اخوان ولا؟ طيب نفس المسألة، احنا بنتحاكم في مسألة نزاع زي ما تحاكم في مسألة خلاف شرعي زي خلافات، ما في إشكالية. ايه الإشكالية؟ بس فين المعنى بقى؟ شوف كم كلمة، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، أدي ثلاث كلمات أربع كلمات، لكن مين اللي يبلغ ديت؟ مين اللي يبلغها؟ طب احنا اخذناها من سعد عبارة ولا اخذناها من سعد موقفا؟ يعني موقف سعد والذي تحدث ولا لسان سعد؟ موقفه لما جاءه الرجل قال صدح، قال مه اسكت، انما بيننا لم يبلغ ديننا، مثل ما يذكرون عن الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ رحمة الله عليه شيخ ابن باز لما جاء رجل أيضا يبلغ عن أخيه شيئا وكان كفيفا فأخذ بتلبيبه وقال أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتيني بهذا؟ ما وجد الشيطان رجل غيرك؟ فهذا الحزم، طالما بيننا السنة، طالما بيننا السنة، وحتى لو مع المبتدع لو جاء رجل يذكر شيئا ليس فيه افتراء عليه يقول له اتق الله، اتق الله فيه، ده مبتدع شيخ، ده رأس الإخوان في البلد، أنت رأيت عند خمارة بخمر شفت فلان قال اتق الله رأس الإخوان في البلد، أنا أقول ما بشربش، أنت شفت، أنت شفت أنت بيبيع خمر شفته؟ والله بلغني واحد، بلغك واحد، اتق الله، اتق الله عز وجل، لا تفتري على الناس كذبا، لأن خصومتي معه فين؟ خصومتي مع واحد اثنين ثلاثة تسعة لا أضيف العاشرة وهي ليست فيه. لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولا أنتم أب بغضوا إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، إنما بيننا لم يبلغ إخواني. يا الله يا الله، طبعا إحنا إخواني المقامات دي مقامات يعني صعب إن إحنا نصلها، لكن كما قلنا المهم الإنسان يحبو ويتعلم في أرض السلف. القوم ركبوا طائرات، ما نقول ركبوا أجاويد الركاب، ولكن إذا كنت على حمر حتى ولكن على الطريق يوشك أن تصبح القوم، لكن كن معه لا تبتعد عنه. نعم نعم، نعم في فرق بين الدليل والدال، أما هذه الأدلة فليس العالم دليلا وإنما هو دال، ولا شك أنه لا يمكن أن تصل هذه الأشياء إلا بالعالم الرباني فهو الدال، لا يمكن تصل هذه الأشياء إلا بالعالم الرباني. فعن الصحابة عرفنا هذه المعاني، وعن العلماء عرفنا معاني الصحابة، فهم الأدلة وليسوا الأدلة، العالم يؤخذ من قوله ويرد. فأركان هداية شيء والدليل على هذه شيء آخر، فهي تتعلق بالدال على هذا، لأن هناك قاطع طريق وهناك دال على الطريق. قاطع الطريق وهو عالم الفاجر يحول بينك وبين الوصول إلى هذا، إنما عالم السنة الدال على الطريق يأخذك دائما يجعلك في هذا المحضن العظيم. نعم اقرأ اقرأ اقرأ.
قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
قال أثر المسلمون من المشركين 41.
نعم هذه الآية قبلها.
نعم
الآية في الصفحة التي قبلها.
أي آية؟
في الصفحة التي قبلها مباشرة.
طب ما رحمة من الله.
لا في الصفحة التي قبلها
تحت. نعم
قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة قال: أسر المسلمون من المشركين 70 وقتلوا 70، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء فتقووا به على عدوكم، وإن قبلتموه قتل منكم 70 أو قتلتموهم. فقالوا: بل نأخذ الفدية منهم ويقتل منا 70. قال: فأخذوا الفدية منهم وقتل منهم 70. قال عبيدة: وطلبوا
وقتلوا منهم 70.
فأخذوا الفدية منهم وقتلوا منهم 70. قال عبيدة: وطلبوا الخيرتين كلتيهما.
نعم أصر المسلمون من المشركين 70 وقتلوا 70، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء فتقووا به على عدوكم، وإن قبلتم قتل منكم 70 أو تقتلوهم. فقالوا: بل نأخذ الفدية منهم ويقتل منا 70. قال: فأخذوا الفدية منهم وقتلوا منهم 70. قال عبيدة: وطلبوا الخيارتين كلتيهما. هذا قال ابن الجوزي قوله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة. قال عمر بن الخطاب لما كان يوم أحد عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم قال بأخذكم الفداء. قوله تعالى: أولما إلى آخره، أن هذا أي أن أصابنا هذا ونحن مسلمون. قل هو من عند أنفسكم في ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه بأخذكم الفداء يوم بدر، قاله عمر بن الخطاب، وقال علي بن أبي طالب: جاء جبريل إلى النبي فقال: إن الله قد كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء، وقد أمرك أن تخيرا بين أن يضربوا أعناق الأسارى وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. فقال: فقتل منهم يوم أحد 70 عدد أسارى بدر. فعلى هذا يكون المعنى: قل هو بأخذكم الفداء واختياركم القتل لأنفسكم. والثاني أنه جرى ذلك بمعصية الرماة يوم أحد وترك أمر رسول الله، قاله ابن عباس ومقاتل في آخرين. والثالث أنه بمخالفتهم الرسول في خروج من المدينة يوم أحد، فإنه أمرهم بالتحصن فيها فقالوا: بل نخرج. قالوا قتادة وربيع. فالأول اللي عليه تفسير البراء، ولكن الثاني أقرب أنه كل من عند أنفسكم لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فالله عز وجل قد عفى عنهم سبحانه وتعالى بقبول ذلك، وليس ما قتل أو من قتل من المسلمين يوم أحد إنما كان عقوبة لأنهم قبلوا الفداء يوم بدر، فهذا بعيد جدا، وإنما كان هذا بسبب هذا الأمر وهو المصيبة بسبب مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجمع هنا نقل نفس كلام الله. الشنقيطي قال ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد لما جاءوا من قبل أنفسهم، ولم يبين تفصيل ذلك هنا، ولكنه فصل في موضع آخر وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ حسنتم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهذا هو الظاهر في معنى الآية، لأن خير ما يبين به القرآن القرآن، وأما على القول الآخر فلا بيان بالآية، وهو أن معنى قلوب عند أنفسكم أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر وبين أسرهم وأخذهم منفذة على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأسارى، هذا طبعا بعيد جدا. فاختاروا الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل 70 قدر أسارى بدر. نعم، فهذا ليس فيه طبعا البيان، فما ذكره هنا عبيدة بعيد رحمه الله تعالى، إنما هذا عفي عنهم، عفى الله عز وجل عنهم. وكيف يخيروا بين الفدا وبين أن يقتلوا؟ فاختاروا أن يقتل منهم وكذا. ثم لكن الذي يظهر أن الآيات في سياق أحد، وأن الذي حصل من هذا هو مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي غماة. نعم.
قال: سورة النساء. وقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة بن عمرو رحمه الله تعالى قال: آنستم منهم رشدا؟ قال: إذا أقام الصلاة.
نعم.
قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: هو عليه قرض. قال ابن المنذر وساق.
نعم، قال هنا في تفسير آنستم منهم رشدا، قال هنا إذا أقام الصلاة، ولا شك أن الصلاة من الرشد، لكن الذي يظهر في هذا آنستم رشدا الرشد الخاص بالتصرف، وهو التصرف في الأموال، فيبقى آنستم منهم رشدا هذه متعلقة بحسن التصرف في المال وليس إذا أقمتم الصلاة، وإنما المتعلق بهذا هو أمر الرشد في التصرف، لأن التصرف يلزم له الرشد وليس أمر العبادة أن تقيم العبادة في نفسك من صلاة أو كذا، هذا لا شك أنه يدل على الرشد، لكن الرشد المعنوي، فمن أقام الصلاة كان من الراشدين، هذا الرشد المعنوي. أما ما يتعلق هنا فإنه متعلق بالتصرف، وهو الرشد المتعلق بالتصرف. قال ابن الجوزي: فإن أنستم أي علمتم وتبينتم. وفي الرشد أربعة أقوال: أحدها الصلاح في الدين وحفظ المال، قال ابن عباس والحسن. الثاني الصلاح في العقل وحفظ المال، روى عن ابن عباس والسدي. الثالث أنه العقل، قاله مجاهد والنخعي. الرابع العقل والصلاح في الدين، روى عن السدي. المهم أنه يتعلق بما يحسن به التصرف في المال، ولهذا ضد الرشيد هنا السفي، أي الذي لا يحسن التصرف في ماله، فيحجر عليه حتى يحسن التصرف، ويكون الحجر لمصلحته، حجر على السفي لمصلحته. وهذا لا يمنع أن يكون معها ماذا؟ صلاح الدين. صلاح الدين، يبقى صلاح الدين وحسن التصرف في المال. فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم القيام. فإذا هذا ما يتعلق بحسن التصرف في المال مع صلاح الدين، هذا ما يبعد، وهو قول ابن عباس والحسن: الصلاح في الدين وحفظ المال. نعم.
قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: هو عليه قرض.
نعم.
قال ابن المنذر وساق بسنده عن عبيدة قال: ولي اليتيم يأكل ويقضي. قال نعم. عبد الرزاق وثق بسندي عن عبيدة مثله.
نعم، هذا قول أنه يأكل بالمعروف ولكن يكون على وجه القرض، هذا قول. والصحيح أنه لا يكون على وجه القرض، أنه يكون على وجه القرض ولكن يأكل بما يقابل مثلا أجرته، يقدر كما لو كان له أجرة، وهذا إذا كان فقيرا، إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا. أما إذا لم يكن محتاجا فقيرا فلا يأكل منه، ولهذا الله عز وجل قال ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف، وقبل قال فمن كان غنيا فليستعف، لا يأكل من مال يتيم شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بما يحتاج إليه، وليكون على وجه القرض أم لا. بعض العلماء ذكر هذا مثل ما فسر عبيدة هنا، قال هو علي قرض، وقال ولي اليتيم يأكل ويقضي، وعن ابن سيرين نحوه، وذكر أيضا الذي ينفق بالمال اليتيم يكون المال عن عليه قرضا، وكل هذا كما قلنا خلاف الراجح، والراجح أنه إنما يأخذه على وجه العمالة في ماله والأجرة في ماله ولا يكلف بالرجوع، لأن الله أباح ولم يضمنه، قال ومن كان فقيرا فليأكل معروف، وأطلق الله سبحانه وتعالى، وأطلق الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي ومن كان غنيا فليستعفف بمال عمال يتيم، وفي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال، أحدها أنه الأخذ على وجه القرض، وهذا مروي عن عمر بن عباس وابن جبير وأبي العلية وعبيدة وأبي وائل ومجاهد ومقات. والثاني الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن والأكرم وعطاء النخعي وقتادة والسدي. والثالث أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل اليتيم عملا، روي عن ابن عباس وعائشة ورواية أبي طالب وابن منصور عن أحمد رضي الله عنه. والرابع أنه الأخذ عند الضرورة، فإن أيسر قضى وإن لم يوسر فهو في حل، وهذا قول الشعبي. وكما قلنا الله أباح هذا ولم يجعله قرضا، فليأكل حسب الحاجة، نعم، بدون قضاء. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسندي عن عبيدة السلمانية أنه قال في هذه الآية ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال الذي ينفق من مال اليتيم يكون عليه قرضا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال إنما هو قرض، ألا ترى أنه قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، قال فظننت أنه قالها برأيه.
نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
طيب نعم، هي ما في إشكالية فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد هذا دفعتم إليهم أموالهم بعد الأكل المعروف أو كذا فأشهدوا عليه، وليس أموالهم كاملة مع حساب ما أخذتموه منه. نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال المعروف القرض، ألا ترى إلى قوله جل وعز فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم.
نعم.
قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن يونس في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فحدث عن محمد عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت وصنع طعاما لأهل هذه الآية، وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، وقال الحسن لم تنسخ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق. قال يونس إن محمد بن سيرين ولي وصية أو قال أيتاما فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما كما صنع عبيدة. قال ابن جرير وساق بسنده عن محمد أن عبيدة قسم ميراث أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع وقال لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي ثم قرأ هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قسم ميراث أيتام فأمر بشاة فاشتريت من المال وبطعام فصنع وقال لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي ثم تلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبيدة في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي.
نعم، فهذا متعلق بمن يحضر القسمة كما قال سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. اختلف أهل العلم في فارزقوهم منه، هل هو هذا على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ فمن قائل بأن هذا على وجه الوجوب، ومن قائل بأنه على وجه الندب والاستحباب، وهذا الأقرب. وإلا فالقسمة قسمة المراث تقسم على وفق ما قسم الله سبحانه وتعالى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات الميت وله ورثة فهم أولى بكل درهم ودينار بذلك، وإذا حضر الأقارب أو كذا فارزقوا منه على وجه الندب وليس على وجه الوجوب، فليس يجب في التركة إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي قوله تعالى وإذا حضر القسمة أو القربة، فهذه القسمة قولان، أحدهما قسمة الميراث بعد موت الموروث، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين، وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن الزهري، والثاني أنها وصية الميت قبل موته فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا. روي عن ابن عباس وابن زيد، قال المفسرون والمراد بالقربة الذين لا يرثون، وإلا طبعا اللي بيرث له نصيب، فارزقوهم من أي أعطوهم منه، وقيل أطعموهم، وهذا على الاستحباب عند الأكثرين، وذهب قوم إلى أنه واجب في المال، فإن كان الورثة كبارا تولوا إعطاءه، وإن كانوا صغارا تولى ذلك عنهم ولي ماله. فروي عن عبيد أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت منهم وبطعام فصنع وقال لولا ما تضمنته هذه الآية، وقال لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي. وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم. وكذلك روي عن مجاهد أن ما تضمنته هذه الآية واجب، لكن الصحيح الذي عليه الأكثرون وأنه مستحب، لأن آيات الميراث قد أوضحت أنه لا يكون في مال الميت إلا ما قسمه الله عز وجل وبينه. والحقوق المتعلقة بالتركة كالآتي: أول شيء حق يتعلق بمؤنته وكذا، ومؤنة دفنه وغير ذلك. الثاني ما تعلق بالديون سواء تعلقت بحق الله أو بحق المخلوق. الثالث ما تعلق بالوصية. الرابع ننتقل إلى الورثة. ولو كانت هناك حقوق أخرى مما ذكره هنا رحمه الله تعالى وقول عبيدة لذكر هنا، ويكون هذا من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة، فلا يتعلق بالتركة من الحقوق غير ما ذكرنا، وإنما هذا تطيب لأنفسهم وإرضاء لهم وغير ذلك، حتى لا يجدوا في أنفسهم شيئا، وهذا على وجه الندب. يعني تخيل مثلا لما بنقسم تركة مثلا يعني ومعي أولاد أعمامي ويقسمون لنا والآخره، فنعطيهم شيئا، نعطيهم شيئا مثلا لو التركة كبيرة، حسب التركة تركة كبيرة وكذا، يعطيهم 50,000، لك 10,000، وذاك 20,000، والله كذا، ودي من مال عمك، ومثلا لبنت عمك مثلا، وانت هذا من مال عمك وكذا. هذا لا شك انه بيؤدي الى ألفة. سبحان الله اخواني، معاني صرنا نتكلم عنها في القرآن والكتب. ده غير الورثة، انما كثير من الورثة لا يأخذ حق، فكيف بغير الورثة؟ لما تيجي تقسم كده تقول مثلا ابن عمك خدي مثلا دي من مال الحج ان شاء الله ادعو له كده وانت خد ابن عمي وكذا وكذا، او يا جماعه نطلع من التركه نعمل لكم ايه عزومه كده نذبح ان شاء الله عجلا ولا بقره ولا خروفا ولا كذا ناكل ان شاء الله هذا من التركه احنا راضيين بهذا. هذا كله من باب تاليف. ولهذا لو اتبعنا سبحان الله تعاليم الشرع يا اخواني لما كان نزاع بين الناس. شوف الطلاق اللهم ماذا يقول فيه؟ طلاق مرتين فامساكم معروف او ايه او تسريح باحسان. احنا الان لا نجد المعروف ولا الاحسان، ها عند امساك عند ده عند الطلاق الاحسان. هل الاحسان ده بنجده وهي في احضانك وهي على فراشك؟ هل ده يوجد؟ اذا كان الاحسان عند الطلاق يعني راحة خلاص زوج غيرك يمكن ولا شيء ومع ذلك احسن، اذكر لها ما قد افضت اليك افضيت اليها، اذكر اذكر هذا الذي ذكرك الله به وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اذكر بس الموقف ده تستحي من نفسك تطمع في طبق ولا تطمع في طقم مش عارف ايه ولا تطمع في ولا تزور عليها ولا اخذ بابا ولا ما اخذت تقي. لا شوف شوف هذا امر لا يمكن تظهره لا لاب ولا لابن ولا لاخ ولا المخلوق. يعني ده بكام؟ ها بكم ده يا اخوان؟ ليس وكم ده. شوف ولهذا الله ذكر بهذا، كل ما يجي ها الطبق يضرب في راسك تذكر هذا، كل ما يجي الطقم فلان تذكر هذا، كل ما يجي لا احنا عشان ما تاخدش ونعمل ها نضيع القايمه ونجيب لها الاثاث هذا نجيب لها ايوه محامي المحامي روحات من اثاث المستعمل اي غرفون ثلاثه ونعملها خدت خدت ما خدتش ما خدتش سيبك من الموضوع ده مش عارف اعمل كذا وسوي كذا و لا لا تسمع لا محامي ولا تسمع لواحد يقويك على هذه حتى ولو في طلاق. يبقى تسريح بماذا؟ بإحسان بإحسان. نعم الله المستعان. نعم.
قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموال
نعم.
قال والمحصنات من النساء
احنا اخواني بنقيم حججا على انفسنا، فاما ان نكون مؤهلين ان نعمل بهذا والا الويل والله لمن يستمع الى مثل هذه النصوص وتفاسير السلف ولا يعمل بها. على قدر يا اخواني ما يكون لنا من اجر ان عملنا وما لنا من اجر في تعلمنا على قدر ما تكون من عقوبه ان خالفنا. فالعلم هذا والقران حجه لك أو عليك. نعم.
قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة قال أحل الله لك أربعا في أول الصورة وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة أنه قال في هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هن النساء الأربع. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم قال أربع.
نعم يعني الحرائر لا يحل لك أن تملك أكثر من أربع حرائر، لا تملك أكثر من أربع حرائر، أي لا تتزوج أكثر من أربع حرائر ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر إلا أن تطلق واحدة فتتزوج أخرى. أما مع وجود الأربع عندك إذا كنا مجتمعات حتى ولو طلقت إحداهن ولم تخرج من عدتها فلا يحل لك أن تضيف ماذا؟ أن تضيف أخرى. فإذا أريد بالإحصان هنا الحرائر وهذا معنى من المعاني، فالمراد أنه لا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من أربع نسوة إلا ما ملكت يمينك. إن كانت امرأة كانت عند رجل من الكفار ثم لما انتقلت إليك وهي كذا فإنك تتزوج فإنك تستمتع بها، لكن ليست حرة حينئذ، تكون من ملك اليمين. أما الحرائر فلا يجتمع عندك أكثر من أربع نسوة، هذا للأمة كلها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رخص له الجمع بين أكثر من أربع حرائر. وعلى القول الثاني أن الحرة هي المحصنة، هي العفيفة، فلا يحل نكاح الزانية. وقيل أيضا هي ذات الأزواج، فلا يحل لك أن تزوج امرأة إلا إذا لم تكن ذات زوج، فإن طلق زوجها فلا يحل لك أن تدخل عليها حتى تخرج من عدتها. قال ابن الجوزي قال تعالى: والمحصنات من النساء إلى ملكة أيمانكم والمحصنات الحرائر وإن لم يكن متزوجات. لأن الحرة تحصن وتحصن وليست كالأمة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا إن كان المحصنات المؤمنات فعليهن نصف عن المحصنات من العذاب، يعني الحرائر والمحصنات العفائف. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، يعني العفائف. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي عفت. وفي المراد المحصنات هنا ثلاثة أقوال، أحدها ذوات الأزواج وهذا قول ابن عباس وجماعة، والثاني العفائف، فإنهن حرام على الرجال إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، والثالث الحرائر. فالمعنى أنهن حرام بعد الأربع لواتي ذكرنا في أول الصورة، والمعنى يجمع هذا. فأنت ما يحل لك أن تتزوج امرأة ذات زوج، ولا امرأة ليست بعفيفة، ولا امرأة ماذا، ولا أن تجمع بين أكثر من أربع ماذا نسوة. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأشار ابن عون بأصابعه الأربع. قال ابن جرير وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله كتاب الله عليكم، قال: أربع. قال ابن المنذر وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن قول الله جل وعز: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، قال: أربع. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبيدة في قوله كتاب الله عليكم، قال: الأربع.
نعم، يعني هو خص بالأربع، يعني ما تزيد على ذلك، وهذا كتاب الله، والمعنى يشمل كتاب الله عليكم كل ما سبق مما فرض عليكم وبينه الله لكم في كتابه، وهو المحرمات كلهن، فكل ذلك كتاب الله عليكم، أي هذا ما كتبه الله عليكم، هذا ما شرعه الله لكم، هذا ما أمركم الله به، فلا تعدوا أمر الله، وبيتعدى تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا ينبغي أن تعدى حد الله. ومن ذلك المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفور رحيما. والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنة غير مصافحين، أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا بالكتاب. لكن جاءت السنة بأنواع أخرى كالجمع بين المرأة عمتها فلا يجوز، وبين المرأة خالتها هذا لا يجوز، نكاح المتعة هذا لا يجوز، الشغار ما يجوز، وهكذا الأنكحة التي ورد بها السنة تنضاف إلى ما ورد به القرآن. وألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل، فلا نأخذ بظاهر هذه الآية على إباحة ما سوى ذلك، ونقول القرآن أباح ما سوى ذلك، نجيب فنقول القرآن قال: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت السنة بتحريم أصناف أخرى، فينبغي أن نتقيد بهذا. نعم.
قال ابن جرير وساق بسندي عن عبيدة السلماني قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال: يعني ما دون الأربع. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبيدة: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال: من الإماء، يعني السراري. قال علي بن الحسين: إنما هو تمام ابن نجيح عن الحسن.
نعم. وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما بعد هذه الأشياء. وحل لكم ما وراء ذلكم عبيدا فصر بما دون الأربع، ولا شك أنها مباح، لكن لا يقتصر الإباحة على هذه فقط، بل كل ما لم يرد النص بتحريمه فهو مباح. ولهذا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما بعد هذه الأشياء، إلا أن السنة قد حرمت تزويج المرأة على عمتها وتزويجها على خالتها. وقرأ ابن السميفع وأبو عمران كتب الله عليكم، ليس كتاب الله عليكم، كتب الله عليكم، فتح الكاف والتاء والباء من غير ألف، وقرأ ابن كثير ونافع أبو عمرو وابن عامر وأحل فتح الحاء، وقرأ حمزة كثير بضم الألف أحل وأحل، أحل لكم وراء ذلكم، أحل لكم وراء ذلك، وكلها واحد. نعم، فالمعنى أن ما وراء ذلك وما دون ذلك وما سوى ذلك فحلال إلا ما وردت السنة بتحريمه. نعم.
قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم بغير حقه وأكل الربا والبهتان. قال ويقولون أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون فقلت لمحمد فالسحر؟ قال إن البهتان يجمع شرا كثيرا،
يعني يدخل فيه السحر. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة أنه قال الكبائر الإشراك وقتل النفس الحرام وأكل الربا وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والمرتد أعرابيا بعد هجرته.
نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة بنحوه. قال ابن المنذر وساق بسنده عن عبيدة قال ما عصي الله به فهو كبير ولقد ذكر الطرفة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم نعم. الكبائر اختلف السلف في التعريف وأضبط ما قيل في ذلك بالنسبة للكبائر في حد ذاتها أنه ما كان ما استوجب حد دان أو لعن أو عقوبة بنار أو غضب أو كذا أو كذا، كل هذا نعم نعم، كل هذا من حدود الكبائر ما ورد فيه الوعيد بأي لون من الألوان، هذا حد الكبير، وما لم يرد فيه ذلك فهو الصغير. طيب، هل الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة؟ ذكرنا هذه المسألة من قبل وقلنا بأن للسلف قولين في هذه المسألة، جماهيرهم على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فمن أصر على صغيرة دل هذا على استهانته فتصبح كبيرة من هذا الوجه، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم. أما العد فهو يصعب العد، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اجتنبوا السبع المبيقات هذا أعظمها، وإلا فالكبائر كثيرة جدا، فكل ذنب ورد فيه وعيد بنار بغضب بلعنة بنفي إيمان بمشابهة كفار بكل هذا هو حد للكبير. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر.
أما قول عبيدة كل ما عصي الله به فهو كبيرة حتى الطرف وكذا، هذا إذا كان فيه الإصرار، هذا يؤيد مذهب من رأى أن الإصرار عليها صار كبيرة، أما بمجردها لا، فهذه من الصغائر ليست من الكبائر. نعم نعم. يعني يترك الجهاد ويترك كذا ويرجع إلى التعرب يعني البادية، يصبح من أهل البادية ويترك الجهاد ويترك الهجرة مع النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم و... نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وسق بسنده عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله أو لامستم النساء قال فأشار بيده هكذا، وحكاه سليم وأراناه أبو عبد الله فضم أصابعه.
نعم.
قال ابن جرير وسق بسنده عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد مس الفرج، وأظنهم ذكروا ما قال ابن عمر في ذلك، فقال محمد: قلت لعبيدة قوله أو لامستم النساء، فقال بيده، قال ابن عون بيده، كأنه يتناول شيئا يقبض عليه. قال ابن جرير وسق بسنده عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله أو لامستم النساء، فقال بيده، فظننت ما عني فلم أسأله.
نعم.
قال ابن جرير وسق بسنده عن محمد قال: قال عبيدة: اللمس باليد. قال ابن جرير وسق بسنده عن محمد قال: سألت عبيدة عن هذه الآية أو لمستم النساء، فقال بيده وضم أصابعه حتى عرفت الذي أراد. قال ابن جرير وسق بسنده عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن أو لمستم النساء، فقال بيده هكذا فعرفت ما يعني.
نعم. اختلف السلف في اللمس هنا أو لمستم النساء، هل مراد به لمس النساء باليد على أي وجه كان، أو المراد بذلك الجماع؟ فالعلماء في ذلك على قولين من الصحابة وممن بعدهم على قولين، والراجح من ذلك أنه الجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ، ومسته عائشة رضي الله عنها لما مست رجليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينقض ذلك وضوءه، فاللمس الأقرب أنه الجماع. قال ابن عباس: اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما شاء، يكني بما شاء، فهذا كناية عن الجماع، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وقال تعالى في كفارة الظهار: فتحر رقبة من قبل أن يتماسا، يعني أن يحصل ماذا؟ أن يحصل الجماع. فهذا القول هو الصحيح، وذكر ابن جوزي القولين، قالوا في المراد بالمس قولان، أحدهما أنها الجماع، قاله علي وابن عباس والحسن وجماعة، و الثاني أنها الملامسة باليد. نعم، اللغة تأتي بمعنى اللمس باليد، لكن الآية قد بينت السنة أن المراد هو الجماع وليس اللمس باليد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس النساء في حديث عائشة لما كان النبي يصلي وهي مادة رجليها إلى قبلته، فكان إذا سجد غمزها فضمت رجليها، وكذلك لما التمسته وكذا وقعت يدها على رجليه، وكان يقبل، وكل ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فدل هذا على أن المراد ليس اللمس باليد، وإنما المراد بذلك الجماع، وإن كان هذا في اللغة يصح، لكن الأدلة دلت على أن المراد بذلك الجماع. نعم.
قال الله تعالى،
ولأنه أيضا أخذ العلماء مما يرجح هذا، أن آية المائدة فيها حدثان وطهارتان، حدث أصغر وذكر له الطهارة المائية والطهارة بالصعيد، وحدث أكبر وذكر له الطهارة المائية والصعيد اللي هو التيمم. ولو فسر اللمس هذا على مس اليد لما كان هنا ذكر للحدث الأكبر فيما يتعلق بالتيمم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الطهارة الصغرى بالماء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة. ده الحدث الأكبر يعني بالماء. طيب، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الأصغر، أو لمستم النساء الأكبر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الطهارة بالتيمم وهي للحدثين، لأنه لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في طهارة التيمم. طيب، لو فسرنا أو لمستم النساء بلمس اليد، فأين الحدث الأكبر في الآية؟ لا يوجد. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، دي كلها أصغر، ها؟ أو لامستم النساء لو هو الأصغر فلم تجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فأين الأكبر؟ هذا يرجح أن اللمس هنا هو الجماع، وتكون الطهارة بالصعيد شاملة الحدثين والطهارة بالماء شاملة للحدثين. يبقى ذكر الله في الآية الحدثين والطهارتين، وفرق في المائية بين الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، ولم يفرق في التيمم بين الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. تبعتم يا إخوان؟ دي تعتبر آية الطهارة ومن الأحداث، هذه آية الطهارة من الأحداث. الحدث إما أصغر وأكبر، أليس كذلك؟ والطهارة إما ماء أو تراب صعيد. طيب، المائية تختلف في الحدث الأصغر عن الأكبر، الطهارة بالصعيد لا تختلف، لا يختلف حدث الأصغر عن الأكبر. فإن كنت في حدث من أكبر أو أصغر ضربت بيديك الأرض ثم مسحت الوجه والكفين كما جاء في الصحيح. أما الحدث الأصغر أو الأكبر بالنسبة للطهارة المائية، الأصغر الطهارة منه بالوضوء والأكبر الطهارة منه بالاغتسال، يبقى المائية تختلف الطهارة، وأما بالصعيد فلا يختلف الطهارة. طيب، أحد يلخص لي القول في الآية من جهة الحدثين ومن جهة الطهارتين، ها يونس؟ الآية ذكرت حدثين وطهارتين، الحدث الأصغر والأكبر، وجعل الطهارة من الأصغر بالوضوء ومن الأكبر بالاغتسال، وذكر بعد ذلك الحدثين الأصغر والأكبر، ها، وجعل الطهارة لهما بالصعيد على وجه واحد. ولهذا في الحديث قال: وأما أنا عمار يقول فتمرغت كما تتمرغ الدابة، ظن أن الحدث الأكبر لما يأتي يتيمم كالاغتسال يعم بدنه فالتراب يعم به بدنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان فيك الدخول بيديك كذا، وضرب بيدي الأرض ثم مسح وجهه وإيه ورأسه. نعم، ويديه وجهه ويديه. نعم.
قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن عبيدة: وترغبون أن تنكحوهن، قال: وترغبون فيهن.
نعم.
قال ابن جرير: وساق بسنده عن محمد قال: قلت لعبيدة: وترغبون أن تنكحوهن، قال: ترغبون فيهن. قال ابن أبي شيبة: وساق بسنده عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله: وفي يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قال: ترغبون فيهن.
نعم، يعني إذا رغبتم في النكاح، يعني فإذا رغبتم في نكاحهن فلا تظلموهن، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، يعني أن تتقوا الله عز وجل في ذلك. ويستفتونك في النساء يقول يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن قولا، أحدهما وترغبون في نكاحهن رغبة في جمالهن وأموالهن، هذا قول عائشة وعبيدة. والثاني وترغبون عن نكاحهن لقبحهن فتمسكهن رغبة في أموالهن، لا تتقلا فيها ولا تظلمها. قوله تعالى: واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. أمر النساء كان أمرا في الجاهلية لا يراعي أهل الجاهلية النساء، لا في ميراث ولا في زواج، بل كانت المرأة تظلم ظلما شديدا. يدخل الناس الأولياء على المرأة إذا مات عنها زوجها ويلقي الثوب عليها فلا تتزوج، وكذلك يأخذون ميراثها وغير ذلك من أنواع المظالم. فبين الله أمر النساء فقال: ويستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، المرأة اليتيمة أو أم اليتيمة، التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي من جهة الميراث ومن جهة الصداق، فتمنعونها حقها إما من الميراث أو من الصداق، وترغبون أن تنكحوهن. فيها قولان: وترغبون أن تنكحوهن لجمالهن ومالهن، حتى ولو كانت كي تتزوجها رغما عنها لكي تأخذ مالها وتستمتع بجمالها حتى لو ما كانت موافقة، أو ترغبون عن نكاحهن إذا كانت دميمة أو شيء لكن ترغب في المال فتوقفها كذا ما تزوجها لأحد من أجل أن تأخذ المال، إن كانت جميلة تزوجتها وإن كانت دميمة أمسكتها، وكل ذلك لتستفيد من ورائها بالمال. فبين الله عز وجل أن ذلك لا يجوز وأنه ليس من القسط. يبقى وترغبون أن تنكحهن، إما ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، والعلة واحدة الانتفاع بالمال، لكن في هيزيد معها الرغبة فيها للجمال، وعن الزهد فيها للدمامة. واضح؟ نعم.
قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن المسيب وعن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، قال: كانت تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر الشابة عليها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها وآثر الشابة عليها حتى إذا بقي من أجلها يسير قال لها مثل قوله الأول، فقالت: راجعني وأصبر. قال: فذلك قوله الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري، وزاد: فإن أضر بها الثالثة فإن عليه أن يوفيها حقها أو يطلقها. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية، قال: يصالحها على ما رضيت دون حقها فله ذلك ما رضيت، فإن أنكرت أو قال غيرت فلها أن يعدل عليها أو يرضيها أو يطلقها. قال ابن جرير وساق بسنده عن محمد قال سألت عبيدة عن قول الله جل ثناؤه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال هو الرجل تكون له المرأة قد خلى من سنها فتصالحها من حقها على شيء فتصالحه من حقها على شيء فهو له ما رضي فإن كرهت فلها أن يعدل عليها أو يرضيها من حقها أو يطلقها. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة قال عن ابن سيرين عن عبيدة قال سألته عن قول الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال هي المرأة تكون مع زوجها فيريد أن يتزوج عليها فتصالحه من يومها على صلح قال فهما على ما اصطلح عليه فإن انتقصت به فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها. قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فذكر نحو ذلك إلا أنه قال فإن سخطت فله أن يرضيها أو يوفيها حقها كله أو يطلقها.
نعم هذا كله في نشوز الزوج. نحن نعرف نشوز الزوجة ماذا؟ عصيان الزوجة عن أن تمتثل أمر زوجها فتصبح الزوجة ناشزا. فما الواجب تجاه الزوجة الناشز؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان علينا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخره. طيب الزوج بقى الناشز كيف ينشز الزوج؟ أن يزهد في امرأته ويريد أن يتزوج عليها أو تزوج عليها بالفعل فيقول لها أنا ما أصبر على القسم بينك وبين الزوجة مثلا الثانية بل لن آتيك إلا يوما إن وافقت على ذلك وافقت ما وافقت إن وافقت ورضيت فله ذلك وإذا ما وافقت وطلقها فله ذلك. وهذا معنى وإذا امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح والصلح خير. المرأة تصطلح وتبقى على يوم ولا يومين أو تتنازع عن بعض حقوقها هذا أفضل من الفراق مثل ما فعلت سودة بنت جمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها فقالت أمسكني زوجة لك وأهب ليلتي لعائشة فحصل ذلك. يبقى إذن الأفضل المرأة تطلب الفرقة ولا تبقى؟ لا تبقى لأن الله قال والصلح خير أن يصطلح هذا أفضل من الفرق. نعم
قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال في المودة كأنه يعني الحب. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال بنفسه في الحب والجماع. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة قال سألته عن قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال في الجماع. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة قال في الحب والجماع. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة قال في الحب والجماع. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال بنفسه. قال ابن جرير وساق بسنده عن محمد قال قلت لعبيدة قوله فلا تميلوا كل الميل قال بنفسه. قال ابن جرير وساق بسنده عن محمد عن عبيدة مثله. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة فلا تميلوا كل الميل قال هشام أظنه قال في الحب والجماع. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة في قوله كل الميل قال بنفسه. قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قول الله فلا تميلوا كل الميل قال بنفسه. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن محمد قال سألت عبيدة عن قوله فلا تميلوا كل الميل قال بنفسه.
نعم هذه الآية أيضا تناولت حكما مهما جدا بين الأزواج هو أن رجل تكت عنده امرأتان فكان يحب إحداهما أكثر من الأخرى فهل في ذلك حرج عليه ولا هذا من عدم العد وهل يدخل العدل في قسم المحبة والجماع؟ الجواب العدل له صورتان صورة مادية قائمة وهي النفقة والسكنة وكذا يجب العدل في ذلك، وألا يميز بين امرأة أخرى. طبعا عدم التمييز يرجع إلى النفقة، يعني امرأة عندها 10 عيال أولاد وامرأة عندها ولد، فإذا أعطى هذه 100 بيعطي هذه 1000، هذا لا يسمى ظلما، لأنه بيعطي حسب النفقة ويعطي حسب ماذا؟ حسب النفقة. طيب هذا قسم، مهما كان يحب امرأة على الأخرى لا ينبغي أن يجور في هذا الباب. طيب القسم الثاني الميل القلب، هل يجب عليه يكون عنده ميزان يحب هذه 50 يبقى يحب هذه 50 أيضا مثلها تماما ما في زيادة ولا نقصان؟ لا، لأن الميل هذا ما يملكه أحد ولا يمكن ضبطه. هذه امرأة مريحة يدخل عندها مريحة، طلباتك رغباتك ما تجمع عليه الهموم والمشاكل وكذا، بل تخفي عليه كثير مشاكل. وهذه امرأة أخرى يدخل نكدية أصلا، بل ما تنتظرش حتى يدخل، قبل ما يدخل تتصل عليه مع الهواتف بقى والبرامج والأشياء المجانية دي، تتصل عليه مش عارف إيمو أساسا، ما عادش حد بيدفع حاجة أصلا، أقعد أتكلم طول النهار مجانا ما في مشكلة خلاص. مع هذا تعالى وانت وعملت وسويت وروحت وجيت وكذا، خلاص يخنق. فلا شك ان هذه القدرة هذه تكون غير قدرة هذه المريحة غير المتعبة، فلو مال عند هذه اكثر في هذا ظلم؟ لا. طيب الجماع لازم؟ الجواب لا، لان الجماع ايضا يحتاج الى تهيئة ويحتاج الى كذا وكذا الى اخره، هذه عندها حسن تبعل وهذه ما عندها حسن تبعل، لكن بشرط ألا يظلم. ولو أمكنه أن يعدل في ذلك هذا أفضل، لو أمكنه أن يعدل في ذلك فهذا أفضل، ولكن ليس يدخل ذلك في حد الوجوب، وبالتالي يعفى عن العبد في هذا الباب. وهذا معنى إيه؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا في الميل، لكن وإن حصل ذلك وزاد الميل لهذه عن تلك فلا تميل كل المايد. انت عندك ميل مباح لك وهو المحبة القلبية، لكن كل الميل يوم يتأثر الامر الاخر النفقة، فدي بتحبها تجيب لها اشهل اطعمة وانت راجع، والثانية بتتحايل عليك تجيب لها دجاجة ما في، لا هذه لا، هذه ما تكون كتلك، هذه تختلف. فالامر هذا غير الامر ذاك، الامر هذا غير الامر ذاك. يبقى لا تحملك ميلك القلبي ومحبتك لهذه أن تجور في الواجب عليك أن تلتزم به، واضح؟ يبقى هذه الآيات أوضحت سبحان الله، في أول النساء نشوز الزوج، في آخر النساء نشوز الزوج، ما يتعلق بالقسم والعدل بين النساء، في أول الصورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا ثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد عشان ما تظلم، في آخر الصورة ما يتعلق بالميل القلبي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وحرصتم فلا تميلوا كل الميل. وهذه أيضا ضفوها إلى الآيات التي ظاهرها عند الناس على خلاف حقيقته. فالناس يقول لك إيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ما تزوجش ليه؟ أي ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لا يمكن حد هيعدل أبدا، كل اللي بيتزوج ظالم، لأن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص، وظن أن هذا فين؟ فيما يتعلق بالقسم الظاهر، وليس كذلك. في آيات كما قلنا تفهم على غير وجهها بالسياق العام كده، السياق العام، وهي على خلاف ذلك، والمعنى ما ذكرنا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله.